إثراء للبرامج التلفزيونية في العالم العربي، حتى لا يكون الأمر فقط يا إما أخبار يا إما رياضة يا إما يعني فنون وغناء وكذا. هذه سياحة في التاريخ إن شاء الله تعجبكم وترضيكم، وإن شاء الله يكون كثيرين منكم على مذهب الأخ عبد العزيز الشائع اللي اتصل بنا من الدوادمي في المملكة العربية السعودية، وقال قال لي في بالإيميل بعد هذه، قال لي لا تقرأ هذه الرسالة إلا أمام المشاهدين، ولذلك يعني أنا أستجيب لطلبه. طبعا ما أقدرش أستجيب لكل الطلبات، ولكن أقرأ هذه عينة من الرسالة اللي وصلتنا. يقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لك يا دكتور: لا 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 ست لات، والسابعة لا حرام عليك. حينما نقلت جمهور المشاهدين متدينين وغير متدينين، علمانيين وليبراليين وحداثيين، من مشاهدة القنوات الإخبارية والرياضية والغنائية إلى مشاهدة برنامج الحوار الصريح في قناة المستقلة، وحقيقة لقد حجزت وأكدت الحاجز لقلوبهم وعقولهم وأفكارهم، وسافرت بها مجانا ليس بالطائرة بل بلمح البصر إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الذين قال الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآية، وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وهل تدري لماذا وافق أصحاب تلك العقول على السفر معك؟ لأن في قلوبهم بذورا إيمانية عطشا وجدت مبتغاها من الماء في برنامج الحوار الصريح، فهجرت القنوات الجافة وارتحلت معك إلى منبع الماء الصافي. فهنيئا لك هذه المبادرة الحسنة والسابقة المباركة الطيبة، وأؤكد لك أن أغلب القائمين على القنوات الأخرى يحسدونك على هذه الليالي، وأكاد أجزم أنهم سوف يسارعون بتقليد برنامج الحوار الصريح بمسميات مختلفة، ويا ليت كما قلدوا الاتجاه المعاكس. وأخيرا أبارك للشيخين الكريمين انضمامهما لطاقم القيادة الذي نقلنا مجانا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وفعلا كما قلت ليس حرام عليك كذلك، والسلام عبد العزيز الشاه. بارك الله فيك يا أخي عبد العزيز على هذه المعاني الجميلة الطيبة. في أخي بعث لي من فلسطين مرسل وملح أن نقرأ هذا الصوت من فلسطين، يقول: شهود عيان على عدل عمر على الأخ نبيل إبراهيم. شاهد الأول عند خروجك يقول من باب كنيسة القيامة يواجهك مباشرة، أحسن حاجة عشان نخلي الحكاية دي متصلة بينكم وبين الضيوف وما طولش عليكم بقراءة الرسالة، وإن كان هم شركاء في البرنامج. حد منكم يحب يعلق على الأخ عبد العزيز اللي قال؟ يعني
أنا أقول إيه أخ عبد العزيز ما شاء الله حتى البيان جميل جدا، لكن أنا أقول هذا الشعور، يعني أنا أقول لا تتحدى القنوات، هم لا يستطيعون، وأقولها بصراحة هذا الشعور مني أنا. لماذا؟ يعني أنت ذاك الله خير، وأقولها بصراحة، يعني أنت فتحت المجال بكل جرأة وشجاعة، وبالأمس وأنا أثر في هذا الموقف الرجل الذي انتقدك ونصحك على المنى، مع أننا نقول ينبغي تكون النصيحة سرا، لكن مع ذلك كان الجواب يعني يدل فعلا على أن هذا اللي ينبغي فينا، أن يكون عندنا شجاعة أن نقول لأمامنا ما في بأس، قل ما تشاء وانتقد بصراحة. هناك بعض القوات يا دكتور هاشم أن تعرف أنها لا يمكن أن تجعل الخطوط مفتوحة لها حتى تناقش. لماذا؟ لأنهم يطرحون كل ما يخالف رغبة الناس. وأذكر أحد القنوات فتحت المجال فانهال الناس سبا عليها وشتما. لماذا؟ لأنهم يخالفون رغبة الناس. أنت ما تتكلم مثل هذه البرامج هذه، لماذا هذا الثناء وعندك جرأة؟ لأن هذه تراث الأمة كلها، الأمة تريد أن تعود إلى تراثها. ولذلك نحن نؤكد بالأمس سر نصر هؤلاء الرجال عمر وغيره، كان عندهم عزة، ما يبتغي من العزة بغير أذن الله. أنا أقول يأتي شخص ويبدأ يطعن في هذا التاريخ وفي هذا التراث، كيف ننصر؟ الأمة الآن كما قال عطشة، الأعداء تكالبوا عليها، تعيش مرحلة يعني تسلط وهزيمة. إذا لم نأتي بهذه المعاني لترفع معنويتها متى تكون؟ أقول نحن بأمس الحاجة لسيرة عمر، ولذلك انظر التعاطف الرهيب، هم يحتاجون أن مثل عمر من يأتي ينتشل هذه الأمة ويعيدها إلى يعني مصاف الأمم المتقدمة.
حبيب تعلق شيخ العريفي؟
والله هيك في كلام.
طيب بارك الله. انت علق على الأخ الفلسطيني اللي يقول عند خروجك من باب كنيسة القيامة يواجهك مباشرة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتعود بك الذاكرة تلقائيا إلى أن هذا المسجد سبب وجوده حماية للكنيسة، ذلك أنه عندما حضرت الصلاة وعمر على أرض الكنيسة دعاه قسيس مدينة القدس أن يصلي في الكنيسة، فلم يقبل عمر ذلك مخافة أن يأتي مسلمون من بعده فيقول هنا صلى عمر فيأخذ الكنيسة، فتنحى عمر جانبا وصلى، وبالفعل صدق حدث عمر، فالمكان الذي صلى فيه عمر بني عليه مسجد سمي باسمه، وهو موجود حتى يومنا هذا على أرض فلسطين داخل أسوار القدس الشريف مقابل الكنيسة مباشرة، وهما لا يبعدان كثيرا عن المسجد الأقصى. إن هذا المسجد بجانب الكنيسة شاهد عيان على عدل عمر، يراه المسلمون والمسيحيون واليهود وأهل فلسطين جميعهم يفخرون بما صنع عمر، وهذا الفضل يشهد به أيضا مسيحيو فلسطين عامة. بقية جوابك يا نبيل أقراها لما نوصل لفتح بيت المقدس. تحب تعلق على نبيل فيما جزء هذا من رسالته؟
أشكره جزاه الخير، وأشكر أيضا الأخ عبد العزيز الذي قبل قليل، هذا يذكرني بالفاكس الذي أرسله أحد الأخوة من سوريا في الحلقات الأولى التي قبل شهرين.
أيوة.
لما قال إنهم في تلك الأيام كانت هناك مباريات معينة، أنا حقيقة ما أذكر مباريات إيش، المهم كان في مباريات يقول، فكان الناس يشاهدونها في المقاهي وفي كل مكان يقول، فتفاجأنا أن الناس تركوا هذه المباريات وأقبلوا إلى مشاهدة الحوار الصريح. وحقيقة هذا الحوار اكتسب قوته كما تفضل الإخوة بالأمس من الرجل الذي نتحدث عنه، نحن لا نتحدث عن إنسان عادي، نتحدث عن رجل غير مجرى التاريخ وكان له آثار في هذه الأمة. أما بالنسبة للتعليق على ما ذكره الأخ من فلسطين فهذا سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن فتح القدس وصلاة عمر رضي الله تعالى عنه وكيف أكرم الكنيسة هو يعني بعض ما كان فيه
من
فضائل.
أحسنت. إذن من أخذ السعودية فلسطين في عنابة في الجزائر، الأخ رسالة طويلة جدا بصراحة شديدة، في ختمتها بالضبط كان كم مجموعة من الصفحات ختمتها، وكتبه حسينات فؤاد أو فؤاد حسينات كان نبدو بالاسم وبعدين اللقب، طالب السنة الثالثة قسم العقيدة لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية من جوهرة الشرق مدينة عنابة الجزائرية. عنا بدون كله عن جوهرة الشرق، عنابة عروس البحر الأحمر في عندكم جدة. يقترح مقدمة تليق ببداية البرنامج ناخذها منه، والرسالة طويلة جدا ما أقدرش أقرأها كلها لكن ناخذ منها دي. يقول بعد البسملة والسلام يقول لي إيش أقول للناس بما أن بسملنا وسلمنا، ناخذ اللي بعده. حديثنا في هذه الحلقات يقول لي أقرأها كذا، عن من أظهر إسلامه يوم كان الناس يخفونه، إنه من تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج أسهمه وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، هذه يظن يوم هجرته، فطاف سبعا رغم أنوفهم وصلى ركعتين وأتى حلقهم واحدة واحدة يقول شاهت الوجوه من أرادت أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه أحد. يقول الأخ العنابي من مدينة عنابة عن سيدنا عمر إنه مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس، إنه من يسلك الشيطان فجا غير فجه، إنه الوقاف عند كتاب الله المجاهد في سبيل الله، إنه القيم والمثل بعينها، وما أروع المثل أو المثل يوم تكون رجالا فتكون الأخلاق فعالا، إنه العادل إن ذكر العادلون، من سهر لينام الناس وجاع ليشبع الناس، من جعل كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، هو من لا تأخذه في الله لومة لائم، هو قائل الحق ولو كان مرا، إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء ب3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع، زلزل عروش الظالمين ودك قلاع الأكاسرة والقياصرة، وخضعت لعدالته الجبابرة والأباطرة، وهوت عناكب الظلم أمام رايات عدله الخفاقة وفتوحاته المظفرة، فأرغم أنوف أناس وحطم كبرياء أناس وأخرج مغضوبا عليهم من الناس، إنه الزاهد العالم العابد الغيور الخائف من الله، وكفى أظنكم قد عرفتموه، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نور أضاء سطور التاريخ وغرة في جبين الزمان، أمة في رجل، إمام همام مميت الفتن ومحيي السنن عمر الذي لا يجهله أحد. وفي نفس اللحظة قل أن يعرفه أحد في هذا العصر، يعرف بعضهم بعض أخباره ونتفا من نسبه وأعماله، أما روح تلك الأخبار فلا يدركها إلا من تأملها من الأخيار، وإني لأرجو الله أن نكون وإياكم من أولئك الأبرار. هذا ما اخترنا من الأخ فؤاد في عنا. طبعا الآن أظن هذا ثلاث رسائل، كل مرة نوزع ناخذ مجموعة من الرسائل بتاع السادة المشاهدين في هذا البرنامج، في هذه السهرات الجميلة التي أكرمنا الله عز وجل بالمشاركة فيها جميعا. بارك الله فيكم على الكلام الطيب. والنكتة بعدين نعملها، هي أحد الإخوان قال عنده أزمة كبيرة يعلق على الحلقة متاع مبارح، قال أنا تقمصت شخصيتك يقول لي، وبديت أفكر يعني نعمل إيه في البرامج الجاية ما دام تعلنت البارح على الترتيب، كيف هنعمل على سيدنا عثمان، من حنجيب، وإذا جبت نفس المجموعة حيقولوا نهار كل ديما هم نفسهم ما فيش غيرهم، وحروح المغرب العربي حلاقي ولا مش حلاقي، وفي مصر، وأصعب من كده حامل إيه في موضوع الإمام سيدنا علي في رمضان. قالوا تعبت وقررت في النهاية أنزع الجبة اللي تقمصتها، حل أنت المشكلة بطريقتك. طيب إحنا الآن إحنا على أبواب دمشق الآن في الحقيقة، نأخذ فتوحات الشام، هذا الجزء المجيد الأصيل من 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 أرض العروبة ومن أرض الإسلام. فإذا عندكم مقدمات أو تعليقات خفيفة موجزة على ما سبق ذكره، ثم ندخل مباشرة في قصة فتح دمشق في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر ابن الخطاب. من منكم
حبيب؟ عندي بس بعض المداخلات. يعني أولا أذكر بقاعدة، لأني رأيت بالأمس من حاول أن ينقض هذه القاعدة من باب التأكيد عليها، قلنا أن ليس كل ما يروى في كتب التاريخ يكون صحيحا. ذكر بعض الإخوة أن خالد بن وليد تزوج من زوجة مالك بن مورة بعد أن قتله، هذه لا تصح، وهذه قصة مكذوبة، لكن من باب الدفاع عن الصحابة وهذه لا تثبت عنهم. ثانيا
اصلا قبل تجاوزها ابو عبد الله، الذي قتل مالك بن نويره ليس خالد بن الوليد، انما قتله عبد بن الازور، وكان من ضمن جيش خالد بن الوليد فقتل مالك بن نويره. اما بالنسبه لما ذكر من انه خالد بن الوليد بعدما مات او قتل مالك بن نويره تزوج امراته، هذه ايضا لا تثبت تاريخيا وفي سندها مقام.
ايضا دائما نطالب، والذي داخل وقال إن هؤلاء لم يحللوا إنما يسردون سردا، أقول نحن دائما نسمع المطالبة بالموضوعية والنظرة الشمولية والكلام العريض، لكن لما يأتي أحد يداخل وينقد ويريد أن نكون موضوعيين، أقول اترك اتباع الهوى والتعصب، وانظر إلى هؤلاء الصحابة واجعل نظرتك موضوعية أيضا وشاملة. رجل مثل خالد بن وليد أو عمر الخطاب، تعال إلى خالد فتح الفتوح وصيف الله المسلول وقاتل، وليس في جسده موضع شبر إلا فيه ضربة برمح أطعنة بسيف، أفرض أنه زلة أو أخطأ خطأ، وعمر رضي الله عنه ذلك الذي ضحى بالدنيا كلها من أجل إعزاز الإسلام، لو صدرت منه هفوة من الموضوعية أن تقدح فيه وتقول أنه لا يصح أن نمدحه، أقول هذا خلاف الموضوعية التي ندعيها. أيضا بعض الناس يتكلم في هذه القضية بغير عدل ولا علم، يعني ما يكون عنده علم ولا عدل أيضا، وبعضهم يتكلم بغير علم وبعضهم يتكلم بعلم، ولكن التعصب يجعله يترك العدل. أيضا أيها الإخوة، لا بد أن نقدم حسن الظن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل زكى حتى بواطنهم ليس فقط ظواهرهم. استدل بعض العلماء من قول الله عز وجل شدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون سيماهم في وجوه مثل السجود، قال إيش؟ يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانه، أو من ربهم ورضوانه، قال يبتغون فضلا، وابتغاء الفضل هذا أمر قلبي، قال أهل العلم هذا تزكية حتى لبواطنهم. فلا بد أن نحسن الظن بالصحابة الكرام، وألا نتجرأ ونقول كان قصدهم الدنيا أو قصدهم كذا، لا، نقول الأصل أن نياتهم حسنة. أيضا المتشابه من المواقف والأقوال، إيش المتشابه؟ أمر نختلف فيه، قد واحد يقول لا والله هو مقصود عمر بقوله كذا، أو مقصود خالد بفعله كذا، إذا تشابه الأمر نرد هذه الأمور المشتبهة التي يختلف حيث الناس حول القضية المحكمة الواضحة البينة من سيرتهم. هذا حتى مع نصوص الشرع، لو جاءنا نص والله ما نعرف هو يدل على الحلال أو الحرام، ثم جاءنا نص صريح وقال لنا أحل الله البيع وحرم الربا، نقول هذا خلاص محكم بين ما يختلف فيه اثنان، هذا المتشابه نرده إلى المحكم. كذلك واقع الصحابة رضي الله عنهم وسيرتهم الأصل فيها الصفاء والنقاء، فنرد إلى مشتبه مشتبه من مواقفهم وكلامهم إلى هذا المحكم الواضح البين. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا تكن من الذين زاغت قلوبهم والعياذ بالله. أيضا نحن نؤكد أهل الإسلام بأن موقفنا من صحابة رسول الله وآل البيت رضي الله عنهم لهم التبجيل والاحترام والتقدير، وأن أهل السنة يتميزون عن غيرهم أنهم وسط في منهجهم، لا يغلون ولا يقدسون أحدا ولا يجعلهم معصومين، بل هم بشر يجوز عليهم الخطأ، ولكن ما أخطأوا فيه هو باجتهاد وقد غفر الله لهم. الله عز وجل قد غفر الله لهم وتجاوز عنهم وأمرنا بالسكوت عن مساوئهم وأن ننشر فضائلهم. كذلك لا نجف ولا نسب ولا نكفر أحد من الصحابة. أيضا أنا أقول وأختم بهذا الكلام، الذين طرحوا حينما نسرد الآن حضارة المسلمين وفتحاتهم وما هو السر في نصرهم، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام، كانوا يعتزون بهذا الدين وكان هذا سر نصرهم. ونقول الذين يفخرون بالليبرالية أو بالعلمانية أو غيرها من المذاهب، هذا ليس هو طريق النصر الحقيقي. اعتزوا بمبادئكم واعتزوا بدينكم وبقرآنكم كما اعتز أولئك فاستطاعوا أن يسودوا العالم كله. لن ننصر إذا كان فينا من يستخف ويتهم الإسلام بالرجعية أو بالتخلف وأحكامه، أقول هؤلاء لن ينصروا، وفي التاريخ عبرة، أقول في التاريخ عبرة. ولعلي أكتفي، وكان الدكتور محمد عنده شيء.
طيب فضل حقيقة، جزاك الله خير دكتور على ما ذكرت. أنا شدني بالأمس حقيقة افتخار بعض الناس بالانتساب إلى بعض المذاهب الفكرية.
نعم.
ونعلم أن الله جل وعلا لما شرع الدين قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالأصل أن هذا الدين هو منهج الجميع الحياة، سواء من ناحية النواحي الاجتماعية أو الفكرية أو الاقتصادية أو في التعامل مع الآخرين، في جميع مناحي الحياة الأصل أن الإنسان يلتزم بما شرعه الله جل وعلا. ومن نظر في كلام المفسرين على آيات الله تعالى وجد أنهم يفصلون هذه الآيات بحسب مواقع الحياة التي يعيشها الإنسان. هذا شيء. الشيء الآخر، يبدو أن بعض إخواننا من المسلمين لما رأوا الضعف الذي يقع على المسلمين ظنوا بأن الانتساب إلى بعض المذاهب التي تخالف الإسلام أنه يعطيهم نوعا من القوة، وأن انتسابهم إلى الإسلام يجعلهم ضعفاء أو مساكين، بل قد يستحون أحيانا من أن ينتسبوا إلى الإسلام أو إلى الفكر الإسلامي. مع أن الذي ينظر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يعتز بدينه مجردا عن أي اعتزاز آخر، بل كان صلى الله عليه وسلم يمر ببلال يعذب وبسمية أم عمار بن ياسر وزوجها ياسر، وقد ربط على 30 خلات يضربون أشد الضرب، ويمضي صلى الله عليه وسلم وإذا خباب رضي الله عنه يلقى على النار وعلى الجمر الحار، ومع ذلك يمضي صلى الله عليه وسلم إلى قريش بعزته ويصلي عند الكعبة، وإذا مر بهم فاستهزأوا به قال: يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، إلى آخر ما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الاعتزاز بدينه. حتى كانوا يأتون إليه ويقولون: يا محمد، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد نساء زوجناك، ويبدأون يعطونه أشياء كثيرة من الإغراءات التي يرغب بها كل رجل في مثل سنه عليه الصلاة والسلام، قد بلغ أشده وهو ما بين 40 و50، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم ويقول: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدعى هذا الدين حتى يظهره الله أهلك دونه ما تركته أبدا، إن صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في السند ما قال. فأنا أقول ينبغي أن ننتسب إلى الدين مهما وقع على الدين من ضعف أو وقع على المسلمين حقيقة من كيد من أعدائهم، إلا أن هذا لا ينبغي أن يفسد ما بيننا وبين ربنا جل وعلا من علاقة، وأن يبدأ الإنسان ينتسب إلى بعض المذاهب.
طيب نعم. الآن أعطونا الوضع العسكري كيف كان. نحن نحكي الآن في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، اللي هو تولى الحكم بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللي حكم 2 سنة وشوية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن في الجيوش الإسلامية اللي هي في الشام وتتجه وتتطلع الآن إلى فتح دمشق وما حولها. فأعطونا الموقف العسكري كيف كان في هذه المرحلة في تلك المنطقة، إذا عدتونا الأجوبة كويس.
بسم الله. المسلمون بعد أن انتهت معركة اليرموك،
أيوة،
وهرب الروم وتفرقوا شذا ونظر في البلاد وهربوا لا يلون على شيء، توجهت غالب فلولهم إلى فحل، منطقة اسمها فحل، لكن بقيت منطقة دمشق تعتبر كالعاصمة للروم، وكانت محصنة، وكان القواد والأمور كما يقول المركز الرئيسي هي في دمشق، وكانت محصنة. هنا أبو عبيدة رضي الله عنه استخلف على يرموك رجل يقال له بشير بن كعب الحميري، واحتار، فاستشار عمر بن الخطاب وأرسل له قال: هل أبدأ بفحل هذه التي تجمع فيها الفلول وأصبحت فيها قاعدة عسكرية جديدة، أم أذهب إلى دمشق؟ هو الآن أمام خيارين، هو في مفترق الطرق الآن، يعني هي بهذا الطريق كانت أمامه جهتين، إما دمشق وإلا فحل. فأرسل إلى عمر رضي الله عنه، فكتب له عمر قال: أما بعد فابدأوا في دمشق، بدمشق فانهدوا لها، فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم، واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم، وأهل فلسطين وأهل حمص، فإن فتح الله قبل دمشق فذاك الذي نحب، وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق، فلينزل في دمشق من يمسك بها ودعوها، وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل، فإن تم فتحها فانصرف أنت وخالد إلى حمص، وأمير كل بلد على جند حتى يخرج بإمارته. هنا أخذ الرأي منه واتجه مباشرة إلى دمشق.
طبعا القوة مع قوة صغيرة إلى منطقة فحل.
القوة عددها كلها إجماليا 60,000. كيف وزعها؟ وزع ما يقارب 40,000 معه لكل الأقاليم، عنده حمص وعنده فحل وعنده مناطق كثيرة، وبقي معه 20,000 هم الذين اتجهوا إلى دمشق لحصارها. لما تقدم إلى دمشق هناك ما تسمى معروفة إلى اليوم غوطة دمشق، وهي قبيل دمشق، وهذه المنطقة مشهورة طبعا بأنهارها وبساتينها ومعروفة
طبعا. الشام وقتها كان محتل من الإمبراطورية الرومانية،
نعم،
حتى المشاهدين يعرفوا يعني،
والرومان
كان خاضع للاحتلال من طرف الإمبراطورية الرومانية، رغم أن العنصر بالمناسبة كثير دراسات تأكد أن العنصر العربي في المنطقة هذه كلها عنصر قديم، يعني هذيك محله وهذيك بلدانه، ولكن الروم وقتها كانوا يعني إمبراطورية دولية مهيمنة مع الإمبراطورية الفارسية، في حتى شكون من يقول أن الفينيقيين أنفسهم أصلهم عربي، الفينيقيين اللي موجودين في سوريا وفي لبنان، ومن قبل يعني احتلوا أجزاء من تونس وأقاموا مملكة قرطاج هناك فيها قبل الميلاد المسيح عليه السلام. تفضل.
نعم، لما وصلوا إلى غودة دمشق، وهذه كان فيها أيضا قصور لبعض الروم، وجدوا أنها خالية، وذلك أن الذين كانوا تحت حكم الرومان من أهل تلك المنطقة قد ساءت معاملة الروم لهم، فما تحمسوا للوقوف، قالوا على ماذا ندافع، فهربوا وتركوها. فلما جاءوا إليها تجهز المسلمون ودخلوها، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الحصون ومحاصرة دمشق. دمشق طبعا لها أبواب كثيرة، كان يقال أن حصن دمشق ما يقارب 6 أمتار طولا، وفي العرض 3 أمتار. تصور معي لما يكون عرض السور 3 أمتار كيف يكون حجم ضخامة هذا السور المنيع، وكان أيضا حول هذا السور في أحد جنباته نهر، فأيضا زاد تحصينه. ويقول المؤرخون أن دمشق لماذا كانت حصينة جدا؟ لأن كانت هذه العاصمة للإمبراطورية الرومانية أمام هجمات الفرس، فكان دائما يطورون العمارة والهندسة اتقاء يعني كيد الفرس وهجماتهم. كان قائد طبعا الجيش الروماني في دمشق نسطاس، أو يقال له باهان، لكن الأمير الذي كان متأمر على المدينة اسمه نسطاس بن نسطورس. وأما المسلمون فأبو عبيدة رضي الله عنه هو الذي حاصر هذه المدينة، وكان معه القائد المحمد.
القوات العمومية للروم في تلك المرحلة في دمشق حسب ما يقول الدكتور الصلابي،
نعم،
من المصادر المختلفة 60,000 مقاتل، صفحة 580،
نعم،
مع احتمال وصول تعزيزات إضافية لهم من حمص بقيمة 20,000، بعدد 20,000 مقاتل، و40,000 مقاتل للتعرض. فالروم أقاموا في دمشق للاستفادة من الأبنية وحصونها وسورها، وربما كانوا ينتظرون المدد ليقوموا بالتعرض للمسلمين. والقوى الرومية في فحل تتألف من حاميتها ومن فلول جيش اليرموك الذي أثرت على معنوياتهم الهزيمة في المعركة على اليرموك وفشلهم وهروبهم منها، فهم في فزع آخذ بنفوسهم. ويقول المسلمين كان عندهم 40,000 بعد اليرموك، والقوات اللي ضربت الحصار على دمشق بحدود 20,000 مقاتل،
البقية وزعت
أرسلت إلى فحل لتثبيت الجهة هناك، وبالإمكان عند الضرورة يقول سحبها من فحل لتعزز قوة الحصار،
لأن فحل كانت أيضا قاعدة عسكرية. الشاهد طبعا من حنكة أبو عبيدة رضي الله عنه وهو قائد محنك، طبعا دمشق يعني تصورناها هكذا تكون في النصف وهنا شمال وجنوب.
أيوة.
في الشمال من دمشق كانت منطقة اسمها اللي طريق إلى حمص.
أيوة.
وضع عليها رجل قال له ذي الكلاع، وكان يقف في هذا الطريق لأي إمداد يأتي من هرقل الذي كان يريد أن يمد حمص أو كان في حمص يريد يمد دمشق. وأيضا وضع في الجنوب رجل اسمه الأعور السلمي للسيطرة على جنوب دمشق حتى لا يأتيها إمداد من شمال فلسطين التي هي فحل الذي يسميها فحل. وكان هرقل يريد أن يرسل إمدادات، وفعلا أرسل إمدادات أثناء الحصار وتقدم له المسلمين وقاتلوه قتالا عنيفا وهزموه قبل أن يصل إلى دمشق. تقسمت الجيش بتلك القوة العسكرية، القلب كان خالد بن وليد، وعلى الجنبات كان عمرو بن العاص أبو عبيدة، وأما الخيل فكان عليها عياض بن غنم، وأما الرجال الذين ليسوا على الخيل شرحبيل بن حسنة. بعد ذلك حوصرت دمشق من جميع الأبواب. يعني الآن أنت أمام سور وأمام أبواب، الحصار لن يكون على السور، السور أصلا لا أحد يدخل منه ولا يخرج، لكن كان يركزون على الأبواب، وإلى الآن الأبواب موجودة، والدكتور المغلوف صور الأبواب إلى أنها موجودة ومعروفة. جعل لها باب مستقل وهو يعني فصل مفيد جدا. أول الباب الشرقي جعل عليه خالد بن وليد، وباب الجابية جعل عليه أبو عبيدة، وباب توما جعل عليه عمرو بن العاص، وباب الفراديس جعل عليه شرحبيل بن حسنة، والباب الصغير جعل عليه يزيد بن سهان. لعل الإخوة الآن في سوريا هم يعرفون هذه الأبواب، نحن ما نعرفها فلم نرها، لكن هم يعرفون هذه المسميات.
وهذا طبعا كل هؤلاء الناس القادة بتاع الحصار هؤلاء.
نعم.
أبو عبيدة هو الأمير بتاع الجيش. نعم. وهو مسك في باب الجابية. نعم. خالد بن وليد في الباب الشرقي، عمرو بن العاص في باب توما، شرحبيل بن حسنة باب الفراديس، يزيد بن أبي سفيان في الباب الصغير رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
يقول الإنسان هؤلاء كانوا كلهم طبعا من أغنياء وجهاء قريش. تذكر. نعم. في التاريخ لما خالد بن وليد راح للإسلام كان عليه الذهب، ورجل غني يعني في. نعم. في بيئة يعني ويزيد. نعم. بن أبي سفيان كان ابن زعيم قريش، ويعني أشهر شخصية في المعسكر.
نعم.
المعادي للنبي عليه الصلاة والسلام. كان ممكن إذا مكرهين على الإسلام ولا شافوا المعركة حسمت لصالح النبي عليه الصلاة والسلام يسلموا ويمسكوا بيوتهم.
نعم.
ويستمتعوا يعني بما عندهم من ثروة وبمجال المتعة في ذاك الوقت للأغنياء
واسع.
وفي كل عصر واسع. نعم. جدا جدا. ليش اللي خليهم. نعم. واقفين زي ما قرينا مبارح عن خالد بن وليد
في الماء
في ليالي الحر والقر الشديد والبرد وغيرها.
نعم.
ايش اللي يخلي الناس يقعدوا في
وعنده منصب
في الأبواب هذه حسب رأيك يا دكتور العريف؟
والله يا أخي ابتغاء ما عند الله تعالى والدار الآخر. هؤلاء قوم كانت قلوبهم معلقة بالسماء، حتى لو تلاحظ الأسئلة اللي كان الصحابة يسألونها النبي عليه الصلاة والسلام تلاحظ أنهم فعلا مثل ما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة. يأتي الصحابي: يا رسول الله في أول معركة بدر، يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده، يبغى شيء يعني يفرح الله تعالى به، فيقول أن يغمس نفسه في العدو حاسرا. يأتي صحابي آخر: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله. يأتي الصحابي الثالث: يا رسول الله ما أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. لاحظ قوم
دلني على
عمل يدخلني الجنة. فكانوا في الحقيقة يعني ينظرون إلى القمة ويهون عندهم كل شيء من الصعاب. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني هؤلاء قوم ما كانوا يبحثون عن لذة الجسد، الجسد هذا يفنى، الروح معلقة بالسماء. فكلما اقترب الجسد من الأرض وصار يحب التراب، الأكل والشرب والنوم على التراب، غير الذي نفسه أصلا معلقة بالسماء، فتجد أن يهون عليه أن يصيبه برد، أن يصيبه حر، ما فرقت معه كثير، أن يصيبه تعب أو نصب أو جوع أو عطش، أن 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 أن, أن يجرح أو يطعن، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما كان يقاتل فجرحت يده فجعل ينظر ويقول: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. إيش فرقت يعني انقطعت يا أصبع أو ما انقطعت، ما دام اللي في السماء راضي سبحانه وتعالى.
طيب نكمل القصة.
كان أثناء الحصار طبعا استمر الحصار على هذه الأبواب 70 يوما، وكانت حصينة
شهرين وشوية.
شهرين وشوية. وحتى أنهم يعني حاروا كيف يدخلوا لها، سوار منيعة جدا وطويلة
والطقس برد.
نعم. وكان برد شديد. في هذه الأثناء أثناء الحصار حدثت أحداث. بعد تقريبا 3 أسابيع من حصار المسلمين هذا الحدث ذكر الدكتور المغلوف في صفحة 196. يعني يقول بعد 3 أسابيع جهز هرقل من جنده ما يقارب 12,000 جندي، ثم أرسلها إلى المناطق الشمالية لسوريا لفك الحصار عنها.
عن دمشق يعني.
نعم.
أيوة.
فأرسل المسلمون القائد الشجاع ضرار بن أزور الذي هو أخو خولة بنت الأزور المشهورة أيضا بالشجاعة.
نعم.
رضي الله عنها. وكان عدد قوات هذه القوة المساندة لرد هذه الإمداد ما يقارب 5,000 رجل. لكن للأسف بداية المعركة أسر ضرار بن أزور وجرح. فأخذوه إلى حمص. حمص كانت ما زالت قاعدة لهم. علم خالد بن وليد بذلك وأبو عبيدة، فجاء المدد بنفسه خالد بن وليد حتى يفك أسر ضرار بن أزور. وأبت خولة بنت الأزور إلا أن تذهب معه، وهي أخته، انظر شجاعتها، أبت إلا أن تذهب معهم، وكانت من ضمن من دخلوا. فشكل كتيبة نسميها كتيبة الموت. أيوة. هذه الكتيبة هي سوف كتيبة فدائية لتخليص ضرار بن أزور. يعني شوف ما أهملوا هذا الرجل، قالوا والله إحنا مشغولين الآن، لا، قالوا لا، نخرج صاحبنا هذا القائد المحنك حتى يخيفوا العدو، ويعلمون أنهم يغارون على رجل، فكيف بالجيش كله؟ فلما ذهبوا وبدأ القتال، وفعلا استطاعوا أن يخلصوا ضرار بن أزور، ورجعوا سالمين غانمين. وهذا انكسر أول محاولة من محاولات، وتصور معي 12,000، يعني معركة مستقلة.
نعم.
أيضا من أثناء الحصار حدثت مواقف بطولية ذكرها الدكتور الصلابي تقريبا في صفحة 597، ذكر موقف الواثل من الأسقع، هو الآن ما زالوا يعني في الحصن. قال واثلة، ويروي هذا الموقف أثناء في 597، يقول فأسمع صرير باب الجابية، وهو واحد من أبواب دمشق، فمكثت فإذا بخيل عظيمة فأمهلتها، ثم حملت عليهم وكبرت، فظنوا أنهم أحيط بهم، فانهزموا إلى البلد وأسلموا عظيمهم، يعني قائدهم، فدعسته بالرمح وألقيته على برذونه، يعني أشبه بالبغل أو الحمار، وضربت على يدي على عنان البرذون، وركضت فالتفتوا، فلما رأوني وحدي تبعوني، فدعست فارسا بالرمح فقتلته، ثم دنا آخر فقتلته، ثم جئت خالد بن الوليد فأخبرته، وإذا عنده عظيم من الروم يلتمس الأمانة لأهل دمشق. يعني هذه المواقف البطولية هي أفراد، لكن كانوا يخافون يعني من بسالتهم وشجاعتهم. في أثناء هذا الحصار جاء طبعا إيش الآن يظهر لنا يعني الموقف البطولي من خالد، وأنه قائد محنك عسكري، فكر كيف، فنظر في الأبواب، فوجد الباب الذي قد يأمنون أحد يدخله منه، الباب الذي عليه النهر والماء، قالوا هذا نهر وماء، كيف يعني أحد بيدخله؟ فتوقع أن تكون الحراسة غير محصنة، وحدث يعني ما توقعه. أمر الثاني، طبعا كان هناك في استخبارات يسمعون، فسمعوا أن عند البطريق الذي كان في دمشق رئيسهم الرئيس الزعيم الروحي كما يقولون، كان عنده وليمة أنه رزق بولد بمولود، وعمل وليمة، فتوقع أنه في هذه الليلة سوف يجتمعون للعشاء، ويقولون إيش الفائدة، نجلس عند أبواب محصنة فترة العشاء ثم نعود، وهذا الباب بالذات يتوقع أن يهملوا لأن فيه الماء. فجهز مثل قوارب عائمة طبعا خشب وضعوها، وأركب الجنود عليهم، ثم جاء بالحبال وفتلها وجعلها مثل السلالم، ثم رمى بها على الأسوار، وقال لمن بعده إذا بدأت أنا ومن معي القعقاع بن عمرو، ويعني تصورنا السور ونزلنا، اتبعوني، إذا كبرت اتبعوني، واجعلوا أيضا حامية أخرى تقتحم الباب. وفعلا لما سقطوا من السور بالحبال هذه ونزلوا عليها وفتحوا الأبواب، وكان مجموعة من فوق أيضا، حتى لو لم يفتح الباب هناك مجموعة أخرى تدخل، وفتحوا الباب وكبر المسلمون وسقطت بأيديهم، وهنا انتهت المعركة وفتحت دمشق، وصالحوا أهل دمشق على الخراج وعلى نصف الأراضي التي عندهم، وأن يدفعوا الجزية، وانتهى يعني هذا المشهد بسقوط معقل الدولة الرومانية. وهنا يعني بعدها حدثت طبعا أيضا
هذا كان يعني إما العام 13 للهجرة على الأرجح،
نعم
13 سنة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني أو 14 تقريبا،
أو 14، إذن ابن كثير قال وظاهر سياق صيف ابن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنة 13، ولكن نص سيف على ما نص عليه ولكن نص سيف على ما نص عليه الجمهور من أنها وقعت نصف رجب سنة 14 للهجرة. وذكر خليفة بن خياط أن أبا عبيدة حاصر الروم بدمشق في رجب وشعبان ورمضان وشوال، وتم الصلح في ذي القعدة، والمهم أن فتحها كان بعد معركة اليرموك. إذن 13 أو 14 للهجرة،
هي كانت
حوالي 3 سنوات بعد وفاة النبي، نعم، عليه الصلاة والسلام، والمسلمون أصبحوا الآن يتحكموا في
ذلك. هذا رأي عمر السديد، ينظر هذه العاصمة سقطت الآن وركز عليه، لأنه ما سواها سوف يكون أهون، وأنها أحصن وأمنع مدينة، ولذلك هو قال ابدأوا بها، وحدث يعني ما توقعه عمر رضي الله عنه.
الدكتور الصلابي في كتابه يعمل مقارنة بين القصة اللي حكيتها أنت الآن في موضوع السلالم هذه تاع الحبال،
نعم،
اللي اقتحم بها خالد بن وليد حصن من الحصون، ويقارنها بما فعله الجيش المصري في عام 73 في خط ضرليف، واستخدامه الحبال على هيئة سلالم أيضا للوصول إلى المواضع الدفاعية للعدو. فيقول أنها تمت بالصيغة والأسلوب والأداة نفسها، ويربط بينهما هذا في الصفحة 585 من كتابه. بعدين بعد فتح دمشق، منك بحب ياخذ بقية القصة في من 585،
في مواقف
طبعا. أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى البقاع. عندك يا
طبعا هو لما انتهوا من دمشق بدأوا يتوسعون في بقية المدن في الشام، ووصلوا إلى فحل. لما وصل المسلمون إلى فحل كان الروم قد أقبلوا إلى الأنهار التي حول فحل، وحفروا منها بعض القنوات حتى صارت كل ما حول فحل مثل الطين. وأصبح المسلمون كلما أرادوا أن يقتربوا فإذا الطين يملأهم ولا يستطيعون أن يخوضوا فيه، يعني بدأ يشق عليهم. جعل الروم يرسلون إلى المسلمين يريدون أحدا لأجل أن يناظرهم أو يناقشهم. أرسل إليهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، أرسل إليهم معاذ بن جبل. دخل معاذ بن جبل إلى الروم، استعدوا لاستقباله، أظهروا أجمل ما عندهم، وصار سفيرا للمسلمين، فرشوا الأرض بأثمن البسط والنمارق التي تخطف الأبصار. أرادوا أن يفتنوه مثل هذه المناظر. أقبل رضي الله تعالى عنه وأزاح البسط وجلس على التراب على الأرض، يعني لا يمكن أن تغروني أنتم بمثل هذه المناظر. قال إنما أنا عبد من عباد الله، أجلس على بساط الله ولا أستأثر بشيء من مال الله على إخواني. ودار بينهم حوار طويل، من ضمن هذا الحوار أنهم سألوا عن الإسلام، قال لها أعطنا الإسلام، هذا إيش اللي أنت تدعو إليه؟ فأجابهم قال الإسلام أن تعبد الله وحده ولا شريك له، ونحن كنا نعبد الأصنام والأحجار، وكان القوي منا يأكل الضعيف والغني يهمل الفقير وكذا. بدأ يبين لهم، ثم بين لهم أن الإسلام أقبل وجعلنا على جسد واحد. قالوا طيب ما تقول في عيسى؟ فقرأ عليهم قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك. قالوا طيب أنتم لماذا جئتم عندنا؟ قال جئنا لنخرج من شاء الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وبدأ يتكلم معهم عن الإسلام. فقالوا له، قالوا أصلا أنتم انتصرتم على فارس، نحن نعلم جميعا بأن المسلمين بدأوا بفارس والعراق وتوغلوا في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ثم رجعوا بعد ذلك إلى جهة الشام. فكأنهم يقولون له أنت الآن يعني فرحان بأنكم قد انتصرتم في فارس، إن سبب انتصاركم على فارس هو موت ملكهم، إن ملكهم مات وتورطوا وانتصرتم عليهم، وإن ملك الروم حي وإن جنودنا لا تحصى. فقال إن كان ملككم هرقل فإن ملكنا الله. طيب. وأميرنا رجل منا.
قبل ما تكمل هنا أنا رأي أنك أنت مشيت شوية كمان على
لا أنا هذه أخرها هذه قصة في أول فحل. بعد ذلك وقعت الحرب، فأنا وقعت قبل لا تبدأ الحرب سأصور بس ما الذي حصل قبل أن تقع الحرب. طبعا قالوا له طيب نحن كثير وأنتم قليل، فقرأ عليهم قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأوا يحاولون أن يؤثروا عليه. في الأخير قال له ملك الروم، قال طيب نحن نعمل بيننا وبينكم صلح وتمضون إلى البلقاء قرية يعني وتأخذونه خلاص وترضون بذلك وتذهبون. قال لا والله ليس أمامكم إلا الإسلام أو الجزية أو الحرب. فغضب الملك عند ذلك وقال اذهب إلى أصحابك إني لأرجو أن نقرنكم بالحبال. يقول والله إن نهزمكم وسوف نربطكم ربطا بالحبال كما تربط الدواب ونجركم معنا. التفت إليه معاذ وقال أما الحبال فلا، يعني ليس لها الدرجة عاد، ممكن تهزمنا لكن تربطنا بالحبال هذه قوية شوي. قال أما الحبال فلا، ولكن والله لتقتلنا عن آخرنا أو لنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون. الحبال هذه خلها بعدين، لكن مسألة آخر المطاف بين إما أنك تقتلنا ونموت أو أن ننتصر عليك، أما مسألة سنستسلم وتربطنا بالحبال هذه يعني ننتصر إليها.
حكاية عبارة نخرجنكم من هي العبارة المرتبطة بوجود جيوش الإمبراطورية الرومانية في هذه المنطقة اللي هي مش أرضهم، يعني هذه جزء من فهم حتى المعادلة. يعني العرب الآن ولا المسلمين وجيوش أبو عبيدة مش في منطقة تابعة للروم مثلا هم جايين معتنا، هذه المنطقة أصلا هي منطقة محتلة من طرف إحدى الإمبراطوريتين اللتين كانتا
لهم التسلط على
يعني متسلطين على المنطقة وقتها على الشرق الأوسط هي المنطقة هذه منطقة مهمة جدا في العالم، والأطماع فيها كثيرا من أول الدنيا إلى 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 يومنا هذا. المهم بالنسبة نرجع لوقعة فحل، إذن
ترى هذا هذا الحوار بدر نفيس جدا. شوف يعني جاب كلمة تكتب ماء الذهب، قال إن سبب انتصار المسلمين، هذا يريد يقول له سبب انتصار المسلمين على الفرس، يقول لا تقيسونها، هذا مرسول الروم قال على الفرس، هو موت ملكهم، لكن قال ملكنا حي، انتبه لا تقيس فتغترون بأنكم أسقطتم فارس. شوف إيش قال له، قال إن كان ملككم هرقل فإن ملكنا الله. يعني يقول ترى إحنا ما ننظر لهذه الأمور، الملك هو الله، شوف العزة. ثم قال وأميرنا رجل منا، قال ما عندنا ترى إحنا أنه شوف، قال إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررناه، وإن غير عزلناه، ولا نحتج ولا يحتجب عنا ولا يتكبر.
عود عود لا عود هذه بالله سمحت
في صفحة
500 عيد عيد قراتها.
شوف ايش يقول،
لا لا قلت كلام ما ينقالش الآن في العالم العربي.
عزلناه
قال إن كان ملككم هرقل
دور مشاكل.
لا 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 هذا كلام، هذا هذا اللي أنا كنت أتكلم عن العزة. كيف يظهر مبادئ أمام هؤلاء يقارن بمبادئكم أنتم الآن؟ يقول تقاتلون لأجل ملككم، يقول لا احنا ملكنا الله، نقاتل من أجل الله. يقول والقائد هذا رجل منا، يعني هو كالموظف.
عاود عاود من خلف،
قال إن إن وإن ملك الروم قال وأميرنا رجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررناه، وإن غير عزلناه. يعني انظر شوف هذا المبدأ، هذا مو متخيل الرومي ذا هذا الكلام. يقول احنا ما نتجرأ أصلا يخالف رقم، كان يقطع لسانه وإذنه ثم بعدين يقتله لو قال له والله أخطأت يا هرقل، ما كان يعرفون هذا الكلام.
واحدة من المشاكل اللي ضيعت صدام حسين جدا ذكرتني بقطع الأنف والأذن، إنه العراقيين كانوا يقولوا له يا يعني ناس كثيرين حاولوا ينصحوه، استوعب الدنيا العراق فيها تعددية، العراق فيها ناس، العراق فيها معارضة، استوعب البشر، افتدي شوية حرية للناس،
احترام كرامة الإنسان
وبلاش تعذيب وقطع أذان ومش عارف إيه وقصص تشيب لها الولدة، ولكنه لا يسمع. وكثير من حكام العرب هذا الزمان أيضا للأسف الشديد، يعني مين يقبل حد شعبه ويفكر يقول يعزل الله؟ ده كلام. الآن الناس يقولون يعني في أكبر تهديد محيط بسوريا مثلا، والعرب بيتمنوا ويحبوا سوريا ويحبوا الحكومة السورية، يقولوا يا جماعة سوريا الله يرضى عليك، يفتحوا شوية اللعب، بطلوا اعتقالات وبطلوا تعذيب، ولد رجع من السعودية من عندكم، أنتوا عندكم أولاد السوريين ما تدرسوهم في الجامعات، حكاية صعبة عندك من نظم متخلفة، مع احتراماتي ليكم يعني.
طيب
في العالم العربي كله كده تعقيدات غير. الراجل السوري اللي هرب عندكم ده ما يقدرش يدرس ولده في الجامعة لأنه بس يدرسه ثانوي، الجامعة صعبة أو غالية أو مش عارفة، فراح بعث ولده لسوريا عشان يرجع، لأنه هو الولد الأب وإخوان المسلمين صح زمان هرب، لكن ولد ملوش حاجة في الموضوع، قال يرجع لسوريا يدرس هناك مع أهله ومع ناسه ويشوف بلده. وعمره 14 سنة انحبس، أخوه اللي بعد 4 أخوان انحبسوا. قبل أيام جاءت وكالات الأنباء قالوا حكموا عليه بالإعدام بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين، ولد عمره 14 سنة، حبسوه 4 سنين لحد ما أصبح 18 وحكموا عليه إعدام، وبعدين القاضي قال رأفة بعد فترة حنزلها 6 سنين لولد عمره 14 سنة. والناس يقولوا ليش الوضع العربي تعيس؟ لأن المعدن هذا اللي تحكي عليه أصبح معدن نادر، ما عادش أصبحوا حكام العرب كثير منهم زي الأباطرة وزي القياصرة وزي هذا من الهرقل وزي الملوك المتألهين الذين ينازعون الله في ألوهيته. بينما شوف الميزة أنه ممكن الغربيين،
هذا سفير يتكلم باسم الدولة،
بيتكلم باسم الدولة
نعم،
مفروض يعني يستحي يخاف والله نعم. لازم مخابرات تقول الكلام ده ويوصل للرئيس،
لو ما قال هذا كلام ممكن يعاقب عمر.
بينما الآن تشوف يعني فعلا زي ما حكيت لك الرئيس كلينتون يوم من الأيام وجه بضرب الخرطوم وأفغانستان
نعم.
في نفس اليوم ده كان عنده محكمة، كان هو ماشي على المحكمة الساعة 1 الظهر بتهمة الكذب على الكونغرس، ولا مش على الكذب عليه لما قال أنا ما كانش عندي علاقة وكذا، في نفس اليوم يحاكموا فيه. ولذلك يعني إحنا لما أنت الآن نبهتني الدكتور العرفي عرف أني انتبهت للموضوع عشان متأخر.
هذا هذا معنى
فعلا يعني معنى عظيم عن ذلك الجيل.
هو أبي صح مفهومه
أيوة.
يقول لا تظن هذه مفاهيمنا، قال لا المفهوم الحقيقي اعلم أننا نقاتل من أجل الله فأنتم والفرس سواء،
لا وأننا أحرار أيضا نعم. أنهم كانوا الإسلام بالنسبة لهم كان
ما في عبودية،
ما في عبودية، قوة حرية، ما يعني
عبودية لله،
شال مثلا هذاك كبار أهل أعيان قريش وكذا وحولها حتى اللي خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما في عبودية لعمر بن الخطاب،
أقل لهم مالا ما عنده بيت طين يعني هو الوالي هم أحسن منه أكلا.
الحر يقدر يعمل حاجات كثيرة في الدنيا
نعم.
الأحرار يستطيعون أن يغيروا التاريخ
ولذلك أنا أقول دكتور هاشم
الخائفون المستعبدون
نعم هو الذي لا يحتمل أن تقهى كرامة الإنسان أن يهان الإنسان. يعني لما يعيش الإنسان ما يأمن على نفسه ولا على ماله ولا يعرف يتكلم ولا يعرف أي شخصية وأي إبداع وأي تنمية نحن نرجوها. لذلك أنا أقول دائما هناك خونة في هذه الأمة الذي يكتبون في بعض الصحافة أو يخرجون بعض وسائل الإعلام تجده لا يطعن إلا في 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 تعليم الإسلام في تاريخنا. واحد في أحد المحطات والله بهذا عنوان الحلقة يسميه تخلف المسلمين ويتهمهم بالتخلف والرجعية فقط ويبجل غيرهم. أنا أقول في نفسي سبحان الله كيف هذا يريد أن يعتز إذا كان هذا مبدأ. هؤلاء لم نرى لهم مقالات يتكلمون عن التنمية عن استخدام التقنية عن تطور المسلمين. كيف يتطور المسلمون وهم لا يستطيعون يتكلمون ما يستطيع يفكر إذا فكر يخاف. أنا أقصد دكتور هاشمي أن هؤلاء نقول لهم لا تجعلوا أهمكم أن تلمزوا الدين وشعائر الدين بل حاولوا أن تتكلموا دائما عن أسباب النهضة الحقيقية. خذوا من الغرب ما يفيدكم والذي هو سيء لا تأخذوا لستم ملزمين. وهذا أنا أتعجب يعني إلى الآن نحن عصور ولا يتكلمون هم مبدأ الهدم يهدمون
كثير تلاقي كثير من هؤلاء فمو كثيرة يلاقوا بطولات زائفة في قضايا ثانوية من هالنوع ويكونوا زملائهم وأصحابهم معتقلين لسبب رأي أو مقالة ما يقدروا يتكلموا عن معتقلي الرأي ما يقدروا يتكلموا عن الحريات العامة ما يقدروا يقولوا أميرنا رجل منا إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررنا وإن غير عزلنا ولا يحتجب عنا ولا يتكبر ولا يستأثر علينا. والله هذه بارك الله فيكم هذه حقه تكتب بما ذهب روح
خط عنده هذا الشعار الديمقراطية اللي عنده
هذه نضيفها لشعارات قناة الديمقراطية أميرنا رجل منا إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررنا وإن غير عزلنا ولا يحتجب عنا ولا يتكبر ولا يستأثر علينا. لأنه ما يمكن فهم المعجزة اللي حصلت في الخمسين سنة ديك الأولى من صدر الإسلام هذاك الانسياح ومش بس الغلبة العسكرية اللي هي المشكلة كيف كسبوا العقول كيف كسبوا القلوب إلا بمثل هذه المعاني
حتى
العظيمة.
حتى الغرب كما كتب مستشرقون نعم. أنهم أخذوا الحضارة والعلوم وأبجدياتها كلها من المسلمين مثل كتاب المستشرقة زيغفريد هومجر من ألفت شمس العرب تسطع الغرب وهي مستشرقة ألمانية منهم أثبتت بالتاريخ وبالناحية العلمية أن العلوم الآن الغربية هي أساسها جاءت عند المسلمين ولكن بعض بني قومنا لا يريدون الوصول لهذا التاريخ المشرق.
طيب حاصر المسلمون مدينة فحل نعم. التي اعتصم بها الروم إلى أن فرغ أبو عبيدة من فتح دمشق العاصمة وضم جيشه إلى جيش أبي الأعور السلمي أو السلمي وأعاد أبو عبيدة تنظيم قواته على النحو التالي. هذه الصفحة 586 من كتاب الدكتور الصلابي اللي هو كاتب ليبي وباحث ليبي وإن شاء الله حتى هو كان سهل ربي يرجع لليبيا ويكون حر في العودة والخروج من بلده بدون أي مضايقات. تقريبا الأمور اقتربت إن شاء الله. إذن المقدمة بقيادة خالد بن الوليد، الميمنة بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، الميسرة بقيادة عمرو بن العاص، الفرسان بقيادة ذرار بن الأزور، والمشاة بقيادة عياض بن غن، والقيادة العامة ليش القيادة العامة أعطوها لشرحبيل بن حسنة؟
هذا كان المشرف العام على
لأنه في كل منطقة كانت تابع عليها رغم أن أبو عبيدة كان هو الوالي العام. وبعدين تحب تكمل معنا نأخذ نمشي شوي لأن هذه مجموعة مناطق
حتى نمشي بسرعة. طبعا شرحبيل بن حسنة كان هو القائد العام فكان يعني عامل طوارئ 24 ساعة وكان الناس مستعدين تماما للقتال خلال هذه الفترة. فكان بعضهم ينام يرتاح ثم يقوم البعض الآخر لأجل أنه يكون هناك حراسات والقتال. قائد الروم صقلاب بن مخراق تحين إحدى الليالي ظن بأن المسلمين قد غلبهم النوم وأنهم مع طول الوقت 6 أشهر وهم محاصرين ظن أن مع هذه 6 أشهر أنهم بدأت تفتر عزائمهم ففتح الأبواب فجأة وخرج لأجل أن يقاتلهم. نشبت المعارك وكان المسلمون قد استعدوا تماما للقتال. نشبت المعارك وبدأ الروم يحاولون الهرب من كل مكان وبدأوا يغرقون في تلك المياه والطين الذي صنعوه هم لأجل الحيلولة بين المسلمين وبين الوصول إلى هذا الحصن الذي لهم. غرق في هذا طبعا الروم كانوا 100,000 فغرق في هذا في هذه المياه عدد كبير جدا ذكره ابن كثير قال إنه قد غرق فيها أكثر من 80,000 ولم ينجو منهم إلا 20,000 بدأوا يحاولون الهروب إلى حمص. انطلق أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد إلى حمص فقابلوا هناك
بينما تم توجيه
شرحبيل بن حسنة إلى الأردن عمرو بن العاص إلى فلسطين. أيوة بدأوا يتوزعون.
أيوة.
وذلك لأن الروم قد بدأت تقل أعدادهم وبدأوا يضعفون.
قاقع انتصار كبير للإمبراطورية. نعم.
بعد فتح
لجيوش الاحتلال هذيك
بعد ما سقطت دمشق وسقطت فحل. أيوة. اللي كانت مثل القاعدة العسكرية. قابلوا رجلا كان هو القائد في الحقيقة عند جهة حمص اسمه توذرة، وقاتل المسلمون توذرة هذا وانقضوا عليه، انقض عليه بعضهم من الأمام وبعضهم من الخلف، يعني حاصروا جيشه فوقع عليه مقتلة عظيمة. انطلقوا بعد ذلك إلى بيسان وإلى طبرية، انطلق أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش وكما أمر عمر بن الخطاب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتابعهم عبر الكتابات التي تكون بينه وبينهم. هذا يا جماعة كلها الانتصارات وكلها الكتابات في عصرهم، والمسألة كتابة ويبعثها على البريد، يعني دواب تكون مرتبة على مسافات معينة حتى يركب ساعي البريد على دابة فتخرج كل قوتها حتى يصل إلى المنطقة الثانية إلى المركز الثاني للبريد، ثم ينزل ويركب دابة ثانية لأجل أن يكون أسرع. فبالله عليكم لو كان في بينهم إيميلات ولا بينهم طائرات
برقيات.
ولا تلفونات ولا برقيات، إيش اللي كان بيحصل من الأعاجي؟
فأنت حكيت عن هذا توذرة، هذا القائد من قيادة الإمبراطورية المتسلطة وقتها، حاول يعني لما اصطدم بالمسلمين عمل استدارة يمشي لدمشق، فطاردوا خالد بن الوليد وابو عبيدة بقى في مواجهته، وتحرك إليه أيضا بعد ما استخبارات المسلمين عرفت الحركة تبعه، تقدم إليه جيش يزيد بن أبي سفيان للقائه واشتبك معه، وما أن تم الاصطدام بين توذرة وجيش يزيد حتى باغت خالد بن الوليد الجيش الرومي هذا وضربهم من الخلف، وتم الانتصار الكاسح للمسلمين. طبعا في أشعار جمعين الأخوان في هذه الوقايع، لكن بعض منها لغتها كذا صعبة. ثم بعدين يا سيدي عندنا فتح نيسان وطبرية. بيسان وطبرية يعطونا عليها الفقرة بالله المكتوبة.
هذه يعني كلها 4-5 أسطر. أيوة. وذكرنا بأنها أقبل أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش، أقبلوا إلى حمص، مروا في أثناء الطريق إلى حمص ببيسان وطبرية، وكانت مدن صغيرة جدا إن لم تكن قرى في ذلك الزمان. استخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حسنة، فسار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص، حاصروا بيسان، خرجوا إليه، وقع بينهم وبينهم قتال، صالحوه على مثل ما صالحت عليه دمشق، ضرب عليهم الجزية والخراج، وفعل أبو الأعور السلمي أيضا رضي الله عنه بأهل طبرية فعل مثل فعلهم، ثم واصلوا بعد ذلك
تغيرت الحماية الآن والسيطرة من الجيوش الإمبراطورية الرومانية
إلى الجيوش الإسلامية
بحقوق محفوظة وبينة، لأنه إذا هؤلاء دفعوا هذه الضريبة للجيش المسلم أصبح وجوبا داخلين في حماية الدولة الإسلامية الوليدة المتسعة.
أصلا اللي يدلك على هذا أن المسلمين بعدما فتحوا حمص وتمكنوا فيها أقبل الرومان وجمعوا جيشا ورجعوا لأجل حمص. ماذا فعل القائد المسلم عندما وصل إلى حمص ولاحظ أن الآن بدأت حرب جديدة؟ أقبل إلى أهل حمص وقال الجزية اللي أخذناها منكم هذه لكم، والأموال التي أخذناها رجعناها لكم. شوف سبحان الله، يقول نحن قد أخذنا منكم الجزية لأجل حمايتكم، والآن أتى جيش ما ندري نحميكم ولا لا. قالوا بل نحن نقاتل معك ضد هالجيش اللي جاي. شوف لما يعني انظر لما رأوا عدل المسلمين وحنكتهم وكيف أن أخذ منهم مال ثم أرجع إليهم يقول لأني ما أدري أستطيع أن
أحميكم أو لأجل الحماية.
وهذا هذا اللي الآن يبحث عنه الرئيس بوش، هو عاوز العراقيين يقاتلوا معاه في العراق ويوقفوا معه. هو المشكلة كيف تكسب مودة الناس حتى يقول لك احنا كيف يشوفوا منك العدل والأمان حتى يصبحوا معاك في نفس المعسكر. وهذا الذي نجح فيه المسلمون آنذاك نجاحا مذهلا، حتى أن طارق بن زياد الأمازيغي البربري يعني سنوات قليلة من يعني مدة قياسية من دخول الإسلام لمنطقته لبلده يصبح هو واحد من أشهر قادة المسلمين في التاريخ على الإطلاق.
طبعا بوش لن يستطيع أن يفعل هذا في العراق، تدري ليش؟ لأن المسلمين أصلا كانوا الذي يدفعهم إلى هذا محبة الله تعالى وإرادة أن يعبد الله وحده لا شريك له، ما جاءوا لأجل خيرات ولأجل أموال ولكن ما أرجعوها. لكن لما يأتي بوش إلى العراق لأجل أن يأخذ البحر الذي تحتها، لأنها تسبح على بحر من نفط، أكبر مخزون عالمي للنفط موجود في العراق، فتختلف النية يعني. ثم إن هؤلاء يعني أهل العراق قوم مسلمون أشداء، قوم نشأ في حرب وعلى قوة وعلى بطولة، لا يمكن إن شاء الله أن ينصاع لهذا.
أوكي. نعود إلى حمص. قبل حمص حدثت في بعلبك صلح. أيوة. وقبل وصول لحمص
هم يقولوا بعلبك يا جماعة في التلفزيون اللبناني، بعلبك ولا بعلبك كيف؟
هي بعلبك. لكن أبو عبيدة لما فتح دمشق استخلف على دمشق يزيد بن أبي سفيان.
أيوة.
ثم سار إلى سهل البقاع ومعه خالد مريد يتقدم المقدمة، وكان معه تقريبا قوة تقارب 5000 مقاتل. وجعل 50 فارس يتقدمون المسلمين إلى الطريق، وكان عليهم ملحان بن زياد، وكان هناك قوة هربت وتحصنت في بعلبك. هذه ذكرها المغلوث في 206 تقريبا. أيوة. صلح بعلبك. بعد ذلك لما حاصروا أهل بعلبك وألجأوهم إلى الحصون، خافوا أهل بعلبك وطلبوا منهم الأمان وأنزلوهم في تقريبا في تلك السنة، في سنة تقريبا 14، يعني طلبوا الصلح ونزلوا على الصلح والأمان. وانظر إلى نص المعاهدة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب أمان لفلان بفلان وأهل بعلبك رومها وفرسها وفرسها وعربها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودورهم داخل المدينة وخارجهم، وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينهم وبين 15 ميلا ولا ينزلوا قرية عامرة، فإذا مضى شهر ربيع وجماد الأولى ساروا إلى حيث شعوا، ومن أسلم منهم فله ما لنا وعليه ما علينا، ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها، وعلى من أقام منهم الجزية والخراج، شهد الله وكفى بالله شهيدا أبو عبيدة عامر الجراح. يعني التجار يأخذون حرية التنقل وليس عليهم أدنى حرج في أموالهم مع أنهم لم يدخل في الإسلام.
واصل أبو عبيدة تتبعه للروم المنهزمين إلى حمص.
إلى حمص.
ونزل حولها يحاصرها. كمل القصة لو سمحت.
حاصر المسلمون حمص، وكانت البرد كان البرد شديدا والريح قوية.
لحق به خالد هناك.
ولحق به خالد لأجل أن يكون تعزيزا له. كان بعض أهل حمص إذا خرجوا لبعض حاجاتهم وغمست أرجلهم في الثلج جمدت يعني انقطعت. وكان بعضهم يرجع وقد قطعت أصبعه وقطع قدمه، أما المسلم مع أنهم كانوا يلبسون الخفاف، أما المسلمون فكانوا يلبسون النعل، ومع ذلك لم يذكر في التاريخ أنه أصابهم شيء. قد يقول البعض: يا شيخ أنت تبالغ، يعني هذا رجل وهذا رجل، وهذا رجله تصاب بالثلج ويعني ويصيبه ما يصيبه من أذى، وهذا لابس نعال ولا يصيب شيء. يا شيخ عطنا شيء صحيح. يا جماعة، هذا التاريخ، ونعلم أن الذي بيده الضر والنفع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذا كان رب العالمين، يعني مثل ما قال الله تعالى: والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ويقول سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز، ولينصرن الله من ينصره. فالواحد إذا تبين بأن هؤلاء جاءوا لأجل وجه الله تعالى وابتغاء ما عند الله جل جلاله، علم بأن الله تعالى يكرم هؤلاء المسلمين بما يشاء سبحانه وتعالى. حاصر المسلمون حمصا، وجعل بعض أهل حمص يعرض بعضهم على بعض المصالحة، يقولون: يا جماعة طيب ليش ما نصالح مثل ما صالح أهل كذا وأهل كذا، وجعلوا يرددون بعض البلدان التي صالحت المسلمين، وجعل بعضهم يأبى ذلك ويقولون: أنصالح والملك منا قريب. حتى مضى عليهم وقت والمسلمون حاصروهم واشتد عليهم الحصار، ففتحوا عند ذلك الأبواب وصالحوا على نصف المنازل وعلى ضرب الخراج على الأراضي وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر إلى غير ذلك. نزل أبو عبيدة ودخل حمصا وجعل فيها مجموعة من الأمراء كبلال والمقداد، وأرسل إلى عمر بن الخطاب يخبره بمثل هذا الفتح. بعد ذلك وقعت قن سرين، جعل المسلمون ينتشرون في بلاد الشام وفي بلاد سوريا.
طبعا جينا هنا بس لحظة أقاطعك بالعسل زي ما يقولوا في تونس. أنزل أبو عبيدة، لأنه لقيت اسم مهم هنا: بحمص جيشا كثيفا يكون بها مع جماعة من الأمراء بعد ما أخذوها فتحوها، منهم بلال. سيدنا بلال يعني عثرنا عليه هنا مع جيوش الفاتحين، هذا مؤذن الرسول
صلى الله عليه وسلم، يعني من الحبشة.
تذكر لما كان أمية بن خلف والجماعة ديل ينوموه في الصحراء في حر الظهيرة، يعذبونه ويضعون الصخور الكبيرة
المنصرية على شدها،
ايه،
يرونهم سادات قريش وهذا عبد حبشي.
طبعا من هنا كانت جاذبية الإسلام للرجل الأسود أيضا. تعرف على مدى التاريخ العنصرية استمرت وما زالت، بينما الإسلام الجاذبية اللي وجدها بلال والرجل الأسود في الإسلام جاذبية عجيبة، لأنه بإسلام يصبح هو محمد صلى الله عليه وسلم القرشي الأبيض العربي
بشر بالجنة النبي صلى
الله عليه وسلم، رفيقين في الجنة ومتساوين في الحقوق. ولذلك أليجا محمد ومالكوم إكس ومش عارف مين الناس اللي في أمريكا أيضا، حتى لهذا العصر، حتى هذا الملاكم الشهير مايك تايسون، خليك عندنا ذاك الرجل النبيل السيد محمد علي كلاي وما شاء الله، وانحيازه هو وآخرين كثيرين ما زالوا حتى الآن
وجدوا العدل،
يجدوا العدل والعزة والمساواة
احترام الإنسان.
ولذلك ما ترى أنه يمكن باستثناء انحرافات نادرة في بعض المناطق النائية، لما قامت دولة واحدة في التاريخ الإنساني قائمة على التمييز العنصري بشكل واضح ما أقاموها المسلمين. هل عمرك سمعت أن السعودية ولا مصر ولا تونس راحت الجنوب أفريقيا وقامت فيها نظام للتمييز العنصري؟ يعني ناس من شعوب أخرى معروفة هي اللي مشت هناك وأقامت دستورا يقوم على المفاضلة بين الأبيض والأسود.
صحيح. هكذا. بل كانوا يكتبون في بعض المناطق ممنوع دخول السود والكلاب.
وكذلك فعلوا باليهود، كانوا يمنعوا على اليهود وعلى السود وعلى الكلاب.
الرسول إيش يقول لأبو ذر وهو يعني رئيس قومه؟ قال له لما قال تخاصم مره بلال قال ابن السوداء، قال له إنهم كانوا فيك جاهلية وعنه
عيرته بأمه.
ولذلك قلت يعني حتى اليهود تعرضوا للأذى، السود تعرضوا للأذى، بينما في الأرضية الإسلامية لا تسمح بحسب هذه المعاني والقيم.
هذا جزء من جذب
النساء يعرضها علماء الإسلام كلها لا يمكن أن تحصل. فإذا ذكرنا بلال رضي الله عنه هنا والمقداد
كان أمير،
وبينما هرقل قطع الماء عن الجزيرة فأمر عمر أبو عبيدة بأن يقيم ببلده. بعدين قلنا سريعا قلت أنه خالد بن الوليد كلفه أبو عبيدة بأن يتجه إليها،
فثار إليه أهلها، قاتلهم قتالا شديدا، قتل منهم خلقا، خرج إليه الأعراب الذين فيها، قالوا نحن ما قاتلناك ونحن إنما أكرهنا على هذا القتال ولم يكن عن رأينا، وإنما كان الروم هم الذين يعني يقاتلونك. عفى عنهم خالد رضي الله عنه، ومضى عند ذلك البعضهم وتحصنوا في بعض البلاد، فقال لهم خالد
في المنفق النصرين في بعض أحياء وكذا،
قالوا إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا، ولم يزل بها حتى فتحها الله تعالى إليه. لما بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الموقعة وهذا الثبات والقوة، قال يرحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني، والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه.
يمكن يا أخي شيء عجيب هذا الرجل، كل مرة ألاقي له كلمة عجيبة. امبارح سمعنا كلمته في موته،
أي نعم،
لا نامت عيون الجبناء، والليلة يقول للجماعة وهو كان مو يعني مهما كان
هذا من الحرب النفسية
سموها. إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم
أو لأنزلكم
إلينا، ولم يزل بها حتى فتحها الله عليه.
يا أخي كانوا أبطال. شوف لما قالوا لمعاذ بن جبل نربطكم بالحبال، قال لا الحبال لا تفكروا تربطونا بحبال،
لو نقتل
إما أن نقتل أو نقتلكم، أما حبال هذه اتركها عنك،
إما أن نقتل أو نحرر البلاد منكم.
أي نعم، أو نحرر البلاد
أو تقلوا تخرجون منها. يعني فعلا يعني يزول سلطانهم
ولا نقبل الذل،
سلطان الغاشم اللي كانوا فاضين على المنطقة. هنا يظهر اسم آخر مهم من أسماء التاريخ
قيسارية، هذا إذا في السنة 15. كل هذه طبعا بلدان صغيرة، كان المسلمون يسيرون إلى فلسطين إلى فتح بيت المقدس وتحرير تلك البقعة الطاهرة، نسأل الله تعالى أن يردها إلى المسلمين عاجلا غير آجل. في هذه السنة في السنة 15 كان المسلمون يسيرون إلى فتح بيت المقدس ويمرون ببعض البلاد ويحررونها من سلطة أولئك الرومان.
أنا أقول في اسم مهم في التاريخ الإسلامي يظهر في قيسرية، من فتح قيسرية؟
أمر عمر رضي الله تعالى عنه معاوية بن أبي سفيان، أمر عمر جعله أميرا عليها على قيسرية، وكتب إليه أما بعد
هو لسه ما أخذوهاش، هي لسه تحت الاحتلال الرومي.
قال قد وليتك قيسرية فسر إليها واستنصر الله عليهم. لاحظ قال أنت أميرها قبل أن يفتحوها. وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. فسار إليها فحاصرها وزاحفه أهلها مرات عديدة، كان في آخرها وقعت بينهم فانتصر فيها المسلمون. صمم معاوية واجتهد في القتال حتى فتح الله تعالى عليه، قتل منهم نحو من 80,000 كما ذكر ذلك في البداية والنهاية ابن كثير، وذكره أيضا الطبري وغيره.
هم كانوا حتى هي كان جيوش كبيرة جدا، هم كانوا يريدوا استئصال يعني الجيوش الإسلامية نهائيا. وبعد ذلك يقول الدكتور عبد الرحمن الشجاع في نقلا عن كتاب الدكتور الصلابي أن مدن الشام
جعلت تتساقط واحدة تلو الأخرى تحت ضربات المسلمين، والروم كانوا يهزمون،
ففتحت مدن وتحررت مدن مين؟
تساقطت طبعا بيروت وصيدا ونابلس واللد وحلب وإنطاكية، وقيسارية كانت آخر مدن الشام فتحا على يد معاوية بأبي سفيان، وكان ذلك بعد فتح القدس. ثم بعد ذلك وصل المسلمون الآن إلى فتح القدس الذي كان فيه القصة العظيمة في فتحها مع عمر بن الخطاب.
نجيها نحن الآن نعطي، أخذنا عنا ساعة وشوية بالحديث. يعني تحررت مدن بيروت وصيدا ونابلس واللد وحلب وأنطاكية، وقيسرية كانت آخر مدن الشام تحررا من السلطان الرومي، اللي هي تحررت مية مية، لأنه الناس لو كانوا محتلين من المسلمين كانوا أيضا نبذوا المسلمين وانتهوا منهم بسهولة. أصلا هم جايين هناك ومعزولين، كان ممكن مهما كان سلطانهم ينتهوا منهم حتى بالمقاومة في الأحياء، لكن تحررت لأنه من الواضح من قبول الناس جيلا من بعد جيل أنهم وجدوا ربنا خاطبا بالرسالة التي هو خلقهم وبعث إليهم الرسالة التي أنزلها من سبع سماوات على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلفه وأصحابه بإبلاغها للعالمين تتمة لرسالة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام من قبل، وإبراهيم،
كلهم جاءوا بعبادة الله وحده ولا شريك.
طيب الأخ عدنان يشرفنا في أول مداخلة اليوم في حصة اليوم، تفضل يا أخ عدنان، مرحب بك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ببساطة وباختصار يا أخي، ثلاث سنوات استمع لقناتك، تسمعني؟
نعم.
ثلاث سنوات استمع لقناتك، لي حق في ثلاث دقائق باختصار شديد جدا. أطلب منك ثلاث طلبات، الأول منك أنت شخصيا والثاني من القناة نفسها. الأول هو تصير الأغاني الصوفية اللي في القناة اللي في المقدمات وما بين الأناشيد هذه، لا تمت لنا بصلة إن شاء الله أنك تشيلها بإذن الله تعالى. تدندنون معها أحيانا، مو أنت، بعض من يحضر البرنامج، لكن أتمنى من الله أن تقبل مني أنك تشوف انفعالي الآن وأنا أتكلم، لأني والله أمقد هذا النوع تمام.
طيب
هذا واحد. الشيء الثاني، والله يا أخي ثم والله، المسلمين محتاجين لمعرفة لا إله إلا الله ينقصهم فيها أو يصيبهم جهل كبير بها، ما يعرفون لا إله إلا الله أبدا إلا القلة القليلة من الناس، منهم من يؤله البشر، منهم من يعبد آل البيت، منهم من يرجو من الناس أن يدخلونهم الجنة. هذا الشيء ترى عليكم أمانة كبيرة تقع عليكم، طالما أن برامجك من هذه الأنواع، إننا ما نستمع أصلا إلا لهذه الأنواع من برامجك. هذا واحد انتهيت منه، بعدين الأخ أخوان جنبك ممكن يشرحون لك معنى كلامي هذا. رقم ثلاثة، البنوك الآن ما في إلا من رحم ربي إلا وقد وغل فيها، أعطيها حقها من حلقات، جيب لها من ترى من الناس اللي لديها القدرة ولديها البصيرة اللي الله مبصره يريد أن يفيد الناس بما ينفعهم، لا يفيد البنوك بما يضر الناس به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بس كما تحبك هاش شديد خالص، لأنه لا إله إلا الله أغلبية المسلمين الحمد لله ساحقة يعرفونها، وإن شاء الله يعصمون بها عن بقية المسلمين دماءهم وأموالهم، ويؤمنون أن الله هو الواحد الأحد، وأنه هو القادر المقتدر والرزاق والعليم ومنشئ الخلق، وإليه يعود الناس ويحاسبوا في الآخرة، وأنه الرقيب الحسيب، وأنه يعني سبحانه وتعالى
يعبد وحده
لا شريك له، وأنه المحيي والمميت، وأنه الحي القيوم. فأنت يعني ملش يعني هؤلاء الناس اللي نحكي عنهم الآن ما ضاع عملهم سدى، الحمد لله، بالعكس الناس في كل مكان يعني الآن يقبلون هذه الدعوة ويرونها دعوة الفطرة. إن شاء الله يعني يطمنك أن الأمور معنا، تقول يعني الناس ينتبهوا يجودوا يتعلموا أكثر، وهذا في كل دين في كل ملة الناس محتاجة دائما تتذاكر نفسها بالموعظة الطيبة. لكن إن شاء الله حتى الناس اللي يحبوا أهل البيت ما يعبدونهم من دون الله، يحبونهم محبة لأنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البنوك والأمور دي إن شاء الله كان لقينا فرصة نتحدث عنها بإذن الله تعالى، وبارك الله فيك. الآن الأخ عبد العزيز، فضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله.
السلام. طاب مساءك يا دكتور، وطاب مساء ضيفيك الكريمين الشيخ محمد العريفي والشيخ ناصر، مرحبا بهما ومرحبا بك.
يا أهلا وسهلا يا أخي.
سيد الكريم، أنا تحديدا يعني لم أشارك في برنامجك منذ سنة ونيف من الأشهر، واعتدت دائما أنك إذا وجدت أن الشخص يطيل تقول له لك 30 ثانية، تذكرها؟
أتذكرها صح.
نعم، أنا عندي مقترح ويعني مجموعة إضاءات سريعة.
نعم.
المقترح الذي أطرحه للخروج من هذه الدائرة الضيقة، وهي تتلخص في أن هل عمر يعجب بعض المذاهب ولا لا يعجبهم، دعونا نتفق على ثلاثة أمور: أمر مشترك، وأمر لتلك لأولئك الأشخاص الذين لا يحبون عمر، وأمر يتعلق بنا نحن الذين نحب عمر ونتقرب إلى الله بحبه وحب علي وعثمان وأبي بكر وكل وسائر الصحابة وآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول الذي يتعلق بنا نحن وهؤلاء الأشخاص هو أن نتفق على مبادئ معينة. هل تقوم الدولة على العدل؟ تقوم الدولة على العدل يا دكتور محمد؟
تقوم.
نعم تقوم. إذن هل كان عمر بن الخطاب عادلا ولا لا؟ خلينا نتفق على هالشيء، وعندي دليل على ذلك. يعني مجلس النواب اللبناني فيه 128 نائب، منهم 28 نائب من الشيعة، كلهم في مداخلاتهم في مجلس النواب يثنون على العدالة العمرية ويطالبون بها في الجمهورية اللبنانية. إذا من أين أتوا بهذه
ولكن اسمعني يا أخي، يا أخي عبد العزيز، قبل يا أخي عبد العزيز، قبل أن أرفع لك
النقطة الثانية،
اسمعني قبل أن أرفع لك لائحة 30 ثانية، اسمعني بس. نحن ما عندنا إشكال، الناس كلها فرحانة بالحوار، ما في مشكلة من أي جهة، الحوار ماشي طيب، فإحنا ما يعني لا نصنع نحن الإشكال.
دكتور محمد، نعم. أنا رجل لي 20 سنة في المداخلات، لن أخرج عن الخطوط الحمراء في هذه القناة، فاطمئن تماما.
إيه، ولكن أنا عارف، لكن قصدي يا شيخ عبد العزيز، أنا أدعوك لأمر، انظر فيه، ترى تأمل فيه كده مع السادة المشاهدين، قد يكون فيه أنفع. بما أنه بحمد الله ما فيش اعتراض على الموضوع، ولا في ناس كلها مستفيدة من هذه المائدة.
دكتور محمد،
اسمعني كملك، من هذه الأماس العمرية الجميلة، لما لا يكون تعليقك على يعني السرعة اللي مشات بها ذيك الحركة الفتوحات والتحرير الإسلامي؟ ليش ما تعلق لنا على كلام أبو عبيدة لما قال لهم إن ملك إن كان ملككم هرقل فإن ملكنا الله وأميرنا رجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررناه، وإن غير عزلناه، ولا يحتجب عنا ولا يتكبر ولا يستأثر علينا. يا أخي ليش ما نجيش في حاجات في المعاني؟ أس الآن بصراحة شديدة أكون معك صريح ودغري، الإخوة الشيعة قبل أيام عملوا انتخابات، مع أن السلطة الحقيقية بيد المرشد، هذه آية الله منتظري أمس انتقدها انتقاد شديد، قال المرشد عنده صلاحيات الأنبياء ما عندهم، لكن على الأقل من هو دون المرشد اللي هو الرئيس، يا أخي منافسة 40 مرشح تقريبا، والرجل اللي كان مرشح يفوز ما فاز، ومهدي كروبي ما فاز، ونجاد هذا رجل يلبس لباس العمال متاع البلدية، ومحمد خاتمي لما انتهى دوره ما غير الدستور وقعد في الرئاسة، بينما تشوف كثير من الدول اللي انتم نحكوا على الآن على العقيدة السنية يا أخي، ويفعل بها يعني من الظلم، وتساق سوق حشاك البهائم، وتضرب بالعصي، ولا حرية ولا مش عارف ايه. يعني مفروض نحن ذاته لما نركز الآن على المعاني بدل ما نركز على الحاجات اللي هي فيها مشاكل ولا سبب لذلك، طالما أن الناس كلهم يتقبلين الحوار بأريحية، أم أنك أنت تخاف من أن تركز على موضوع قول معاذ، مش معاذ هو اللي قال كلام هذا؟
نعم معاذ.
أميرنا رجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررناه، وإن غير عزلناه، ولا يحتجب عنا ولا يتكبر ولا يستغفر علينا. ولا عاد خايفين الهس المسلمين، حتى الكلمة دي ما نقدرش يقولوها في التليفون. تفضل الكلمة لك.
سيعتين صدقني.
أه.
النقطة الثانية يا دكتور، إذا كنا نريد أن نتتبع المنهج العلمي فلنتتبع المنهج العلمي الذي تدعو إليه يا دكتور.
أيوه.
ونقول خلنا نعتبر عمر بن الخطاب مثلا نابليون.
أيوه.
خلاص.
أيوه.
أو أي قائد آخر.
نعم.
ونبدأ نبحث من المراجع المختلفة حتى نتأكد. أما النقطة الثالثة التي تتعلق بنا نحن، يعني نمرهن لهم أننا نتعامل مع شخصية إنسانية لا يمكن أن ترقى من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الألوهية.
نتعامل معه على قاعدة أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، نتعامل معه فيما يتعلق بالإساءة يعني مو الإساءات معاذ الله، فيما يتعلق بالأخطاء وفيما يتعلق بجوانب الصواب، وهذا أمر جدا مهم يجعل الآخرين يقبلون علينا. أما النقطة الأخرى، نعم نحن نتحدث عن جهاد هذا الرجل العظيم وعن فتوحاته، لكننا ينبغي أن نتحدث عن أسس قيام الدولة الإسلامية، لأنني أتصور يا دكتور أن الدولة معي يا دكتور؟
معي.
لأنني أتصور يا دكتور أن الدولة الإسلامية لم تقم بالسيف أبدا، بل إن هناك إصلاحات إدارية، هناك إصلاحات إنسانية. جميل تماما حين توقفتم عند كلمة معاذ بن جبل التي تؤسس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي تؤسس لآليات بقاء الحاكم في منصبه وعدم بقائه. أما النقطة الأخيرة التي أريد أن يعني أركز عليها، يعني لماذا لا نتحدث عن أمر جدا مهم، وهو الكرامات التي حدثت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طيب.
لماذا حدثت هذه الكرامات؟ لماذا لا نستنزل هذه الكرامات إلى واقعنا؟ لأنه كثير من الكرامات سمعنا أنها حدثت لمحمد الفاتح حين فتح القسطنطينية. أرجو من أصحاب الفضيلة المشايخ أن يتحدثوا عن هذه النقطة بالذات لاستنزالها على واقعنا، وصولا إلى تصور مثالية نحن يعني نسعى إليها في مجتمعنا الإسلامي. وشكرا لكم.
بارك الله فيك شيخ عبد العزيز. الآن شيخ آخر من مشايخ العراق، الشيخ محمد الخزاعي، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟
حياتي لك وللضيوف الكرام.
الله يحييك.
كيف الأحوال؟
خير، كيفك أنت؟
والله بخير. أنت ما جيتنا يا دكتور،
قالوا لي كانت عزومة تجنن.
مطلوب لنا واحدة أنت والشيوخ اللي جنبك.
خلاص أنا مجيت يقابل وهما يجاوبوك على الهواء.
تحيات لك والإخوان، وأهلا وسهلا بهم، أرحب بهم في لندن، وأتمنى تكون هذه الحلقة حلقة جمع المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأطلب من الإخوان الشيوخ أنه احنا طلبنا في الحلقات اللي سابقة أنه يا حبذا يعملون مؤتمر في المدينة لجمع جمل المسلمين بكل أنحاء العالم، وللنظر إلى التاريخ والشوائب اللي دخلت به من العهد الأموي والعباسي ولحد الآن. فنريد جمع المسلمين تحت الكلام الطيب ووحدة المسلمين. أنا أعتقد اللي هي أهم شيء الآن اللي كل المسلمين يحبون إليه.
شيخ
الفزاعي، يا دكتور العزيز، أنت وعدتنا الأسبوع اللي فات كانت الأيام ثورة 20، وأنت قلت لي وعدتني أنه راح أسوي برنامج علي. هذه الثورة المباركة اللي جمعت بين كل أطياف المسلمين في العراق تحت راية وحدة، راية الإسلام، وتخلصوا من المحتل. وانت وعدتنا قلت لي والله يا خزاعي نعمل لك برنامج على ثورة 20، فهل بعدك على وعدك يا هاشمي ولا غيرت؟
ان شاء الله، ان شاء الله بعدي على وعدي، بعد نتصل بيك خارج البرنامج. الاخ اليوسف يسمع فيها ومفوض يتفق معاك على الحلقة ويرتب برنامجها، وانت بما انك عزمتنا اذا كان يعطيني المخرج الصورة العامة نعزمك على الفواكه اللي عندنا هنا. شوف عندنا موز ما شاء الله، وعندنا تفاح، وحب الملوك مش عارف يسموه في العراق، وحتى الكيت كات كمان احتياط.
ايه بس ترى الدكتور الهاشمي قال لا تاكلوا لحد ما تخلص الحلقة، يقول خلوه حتى ما تخرب الصفة.
والله يا اخي محمد ان شاء الله جبتونا تمر سعودية وياكم.
ما يحتاج، جيب لك نخل كامل يا شيخ خزاعي.
شيخ الخزاعي، في كلمة عاوزك الليلة تتعلق عليها أنت وكل مشاهدين، عاوز أقول لهم يعلقوا عليها، لأنه أنا شايف سنة وشيعة وإباضية وأي شيء، وإحنا نحكي عن مرحلة لما كانوا المسلمين كلهم أصلا فئة واحدة، ما كانش في مذهبية. المرحلة دي كلها الناس كلهم مذهب واحد
قبل أن ينزغ الشيطان.
يقول هذا الرجل المسلم السفير هذا اللي حاور في في الإمبراطورية الرومية المحتلة وقتها للشام، يقول لهم أميرنا، هم قالوا له يعني أنت ما قدرتوا على التانيين عشان ملكهم وكذا وتعبان أو مات، قال لهم إحنا ملكنا الله وأميرنا رجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررناه، وإن غير عزلناه، ولا يحتجب عنا ولا يتكبر ولا يستأثر علينا. شنو تعليقك بالله على الكلمات؟
والله يا دكتور، هذا هو الإسلام الصحيح. أنت لو الناس رجعوا إلى التاريخ الإسلامي الصحيح لرأوا الإسلام هو خير الأنظمة السياسية والدنيوية والتاريخية. الإسلام به كل ما يحتاجه البشر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه. وانت ترى في التاريخ الإسلامي من الرسول وكل الصحابة الكرام كلهم متواضعين، ليس بينهم حدا أكبر على الثاني. فلذلك ترى أنه انتصار الإسلام بذيك الفترة تمسكهم بخوتهم في الخوة اللي موجودة بين المسلمين، اللي كانت موجودة واللي هي أهم عامل بانتصار الإسلام، الأخوة بين المسلمين. لا فرق بين ولا كانت موجودة السنة ولا الشيعة ولا الباقي المذاهب،
ولا هذا بين الحاكم والمحكوم
فترة الخلفاء الراشدين.
نعم، على كل حال بارك الله فيك على المداخلة.
بس حبيت أسأل الإخوان إذا تسمح لي.
نعم،
أنا حبيت من الإخوان الدكاترة أنهم يعلمون ماذا يحدث في العراق الآن، وهذه التفجيرات التي ذبحت أخوانهم العراقيين. أخوان قاعد يجون من، مع الأسف أقولها مع الأسف، من السعودية وغير السعودية ويفجرون أنفسهم بهذه الحالة. يعني لماذا أنه لا تصدر فتاوي من أخواننا العلماء السعودية بتحريم هذه الأشكال؟ من هذا ليس جهاد، قتل الأخ المسلم ونحن أخوانهم، فلماذا نقتل بالعراق؟ وماذا لماذا الشباب العرب المسلم يفجر نفسه بين أخواننا المسلمين؟ هذا الحبيت أنا أسمع منكم. الشيء الثاني
شيخ خزاعي، معليش أنا ما سمعت أحد في وكالة الأنباء يقول أن السعوديين هم اللي يفجروا هناك.
لا والله أنت ما سمعت يا دكتورنا العزيز.
أنت عندك
أدلة؟ سمعنا وشفنا.
أنت من المقاومة، يعني عضو من أعضائها، تعرف وش جنسياتهم وش خلفياتهم؟
لا أي أيوة والله نعرف، والله العظيم نعرف
يا أخي. ما يليق اتهام جزافا.
لك الحق أن تقول في عناصر،
معليش يا أخو زاعي، لك حق تقول في عناصر قامت فجرت بين المسلمين. نحن لا نرضى أحد يقتل أخاه المسلم، ونعلنها لكل المسلمين. أما المسلم فوالله دمه حرام. لكن لا تلقي على أصناف معينة. أنت تعرف العراق مفتوح الآن، يدخلها العراقيين والإيرانيين والشاميين وكل الطوائف، يعني ما لها علاقة بجنس دون جنس يعني. وعلماءنا والله الحمد أصدروا فتاوى أن المسلمين دماءهم يجب أن تعصم، وبيانات تلو البيانات، ما حد أنكر هذه القضية في السعودية وفي كل مكان. كل بيانات العالم الإسلامي من أول ما حدث الاحتلال قالوا جنبوا إخوانكم ولا تريقوا دماء المسلمين، ونحن نعلنها الآن ونقول لإخواننا في المقاومة وفي كل مكان وفي العراق وخارج العراق، ينبغي أن تحترم دم المسلم ولا العراق. هذا هو
أحسن. بل حتى هيئة كبار العلماء أصدرت في ذلك بيانات من أوائل الحرب، وبينت أن طريقة القتال أنه لا يجوز فيها أن يستقصد أحد من المسلمين، وأن دم المسلم حرام كما تفضل الشيخ، لكن يمكنك ما رجعت إليها.
طيب مدام الحمد لله مدامكم متفقين في هذه المسألة،
نرجع
لسيدنا عمر الآن في المناقشة. أشكر الشيخ الخزاعي، والدعوة الكريمة مقبولة، بارك الله فيك. والآن اسمح لي داخل المكالمة اللي منتظرة بعدك، اللي هي مكالمة الأخ أبو أيمن، نرحب به هو أيضا. تفضل يا أستاذ أبو أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك أيها الأخ الكريم، وعلى هذه الندوة مشكورين الأخوة الشيخين العريفي وزمينه. وحقيقة نحن ننقل الآن من نختار من هذا التاريخ العظيم شمعته وضوءه، وهو سيدنا عمر بن الخطاب وفتوحاته. لكن كان بودي أن أبني ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى، وقد أتهمك بالتعصب لأنك تشير دائما إلى الدكتور الصلابي ومصدره في الاستعانة بسرد الأحداث العسكرية والأحداث لهذه المعارك. هنالك كاتب من العراق عضو مجمع علمي عراقي رحمه الله، اللواء الركن محمود شيخ خطاب.
أيوة.
وهو أيضا عضو مجمع عربي، وقد أثنى عمره هذا الرجل العسكري الفذ لواء ركن في كتابة الفتح الإسلامي وقادة الفتح الإسلامي وفتح فارس وفتح الشام وثم الأندلس والمغرب العربي. كان يعني بودي أن يشار لمثل هذا الكاتب وأن أيضا يعني يستعان بمصدره حول التفكير العسكري الذي نقف في هذه الندوة أحيانا مذهولين أمام تفكير سيدنا عمر أو القادة الذين أوكل إليهم القيادة وتركيب المعارك عسكريا. فهذا الكاتب حقيقة يمكن يعني لابد أن سمعتم فيه أو اطلعتم على ما كتبه، حري بأن يذكر في مثل عندما تذكر مثل هذه المعارك.
هي مراجع الدكتور الصلاد الرئيسية
موافقك على بالنسبة للواء الركن محمود الخطاب
رحمه
علم
الله.
مشهور في هذا المجال
رحمه
والشيخ الصلابي استفاد منه في الكتاب
كثيرا،
بس أنا توفر لي وذاك ما توفر ليش هالأيام ولا ومش تعصب. هو مرة لاقي واحد من أبناء المغرب العربي عشان نبرد شوية يعني اهو ربما احتمال دخلت كده نزعة مغاربية في الموضوع، لكن على الرأس وعلى العين أنا شعاري حيثما ذكر اسم الله في بلد
عددت
أرجاءه من لب أوطاني. تفضل. وثم الحمد لله اسم الله يذكر أنا في كل مكان، وعندي زاويتي يا أخي الكريم كنت أكتب في المكاتب المستقلة جريدة أسميها يوميات مواطن عالمي، أقول الأرض كلها لي، هي أرض الله وأنا عبد الله كلها.
يكفيك براءة من التعصب هذه الندوات اللطيفة وهذه القناة الجميلة.
الله يعزك ويحفظك.
النقطة الثانية والمهمة،
نعم،
ردت أحد الشيخين أن يعرفنا ويعودوا إلى ترجمة الرجال بشخصية يزيد ابن أبي سفيان. هنالك خلط بين هذا الشخص التقي الورع وبين أيضا يزيد ابن أبي معاوية.
يزيد بن معاوية،
نعم. هنالك يزيد ابن أبي سفيان هذا القائد والوالي التقي الورع الذي توفي في أحد الحملات البحرية في إلى قبرص أو صقلية. المهم كان سببا في تولية بعد وفاته، كان سبب أحد الأسباب التي أدت إلى أن يتولى معاوية بن أبي سفيان أخي الشام وجود هذه الشخصية. فيكون من المفيد أيضا أن ندرس شخصية هذا الرجل يزيد ابن أبي سفيان.
كمبيوتر بدأ يشتغل هنا، تفضل. أيوة
نعم. النقطة الثالثة،
نعم،
معركة مؤتة دائما تذكر عسكريا وكأنها حملة استطلاعية في فتوح الروم، فهل استفاد حقا المسلمون في معاركهم اللاحقة من هذه المعركة ونتائجها؟
طيب أنا طبعا رأيي السريع كده من ناحية تاريخية أظن من دراساتي أنها هي وتبوك ساهموا مساهمة كبيرة في تمهيد حتى لهذه الانتصارات اللي نحكي عنها اليوم، لأن أظهرت من ذلك الوقت أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بلغوا رسالة واضحة للإمبراطورية الرومانية أننا لا نخافكم.
أعتقد ينبغي أن تذكر لأن لها إذا كانت إيجابية بهذا الشكل فما هي الدروس الإيجابية التي استفادوا منها القادة والفاتحين من هذه المعركة؟
طيب،
والتي كانت يعني هي معركة مبكرة ويعني ميزان القوى كان بها مفقود،
لكنها صدت حسب المؤرخين صدت الروم على أن يفكروا باقتحام،
نعم،
المدينة المنورة واستئصال الدولة الإسلامية الوليدة الناشئة. الآن أنت عملت ثلاث ملاحظات وأنا سمعت لها كلها، تأذن لي أشكرك جزيل الشكر على المداخلة الجميلة هذه. وبما أنك أنت عراقي
أنا أيضاً
عندي أخ عراقي منتظر على الخط من العراق.
بس نقطة مفيدة جدا أيضا، ينبغي الإشارة إلى التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في الأحداث لكي يكون الربط التاريخي لدى الناس الذين يعني على مواصلة مع التاريخ الميلادي يكون أقرب إلى الذهن مع احترامي للتاريخ.
طيب يعني إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام توفى في 632 ميلادية ودمشق فتحت عام 14 مثلا نقول هجرية، فإذا نضيف 14 عام 646 تقريبا، يعني 645 640 ميلادي،
ربما تكون أقرب إلى الأذهان
أي منتصف القرن السابع
خصوصا في المجتمعات الغربية يعني أمام.
عندك حق مداخلة جميلة كلها، يعطيك العافية.
تحياتي جدا للشيخين ولكم وبارك الله فيكم وفي سعيكم.
الله يعزك.
وأنا أيضا يعني لدي نقاط أخرى، لو احتفظتم بهذا الهاتف واتصلتم ربما سأعطيكم بعض الملاحظات التي لا أريد أن أفصح فيها في هذا المجال.
خذ يا أخي العزيز المخرج بالله، خذ من عند الأخ أبو أيمن تليفونه بارك الله فيه وفيكم الأخ عدي العبيدي من تصلبينا من بغداد. تفضل يا أخ عدي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
أهلا وسهلا تفضل.
شلونك يا أخي الهاشمي؟
الحمد لله بخير. شلونك؟
شلونكم زينين؟
الله يسلمك.
والله إني لا أحبكم في الله.
حبكم.
وأحب الشيخين العريفي والحنيني. وجزاهم الله عنا وعن المسلمين ألف خير على هذه الحلقات الجميلة والمباركة. وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وحسناتهم.
آمين يا رب. طب قل لي يا أخ عدي قل لي من وين في العراق؟ قل لي من من أين؟ في العراق من أين؟
أنا من بغداد.
من بغداد في أي يعني منطقة في بغداد؟
من بغداد.
من بغداد.
في إمام وخطيب جامع شيخ.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
أريد أن أعلق قليلا على الكلام الذي قاله سيدنا أبي عبيدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
أخي عدي أنت تسمع الكلام من التلفزيون وهذا يشوش على صفاء صوتك، فلو خفضت صوت التلفزيون وتحدثت معنا عبر الهاتف لكان ذلك أجدى وأنفع لك وللمشاهدين
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فهذا الكلام الذي قاله سيدنا أبي عبيدة لملك الروم يدل إشارة عظيمة على أن الإسلام هو دين الحرية والديمقراطية التي جاءونا بها اليوم ويتشدقون بها ويتفقهون بها ويكذبون بها على المسلمين في العراق. الآن الوضع في العراق مأساوي جدا، وليس كما يقولون بأن العراقيين الآن ينعمون بالحرية والديمقراطية، وإنما هذا الكلام كذب وافتراء وكله تزوير وتشويه للحقائق في هذا البلد. وإن كلام أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إن دل فإنما يدل على أن الإسلام هو الذي جاء بالحرية، وأن الإسلام هو الذي جاء بكل الحريات وضمنها لكل الأديان، وأن الحكم الآن في العراق جاء بصيغة غير شرعية ولا يرضى الله بها سبحانه وتعالى.
طيب ولو هذه النقطة اتضحت، فهل لديك نقطة أخرى تريد أن تقولها لأن الوقت ضيق؟
ليس لي نقطة أخرى سوى أن أشكركم وأدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق، وأن تدعو لنا وللعراقيين بالصبر والثبات على المبادئ وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الدين، وأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى على من عادانا، وجزاكم الله خيرا.
طيب يا عدي يا عدي قبل يا عدي يا أخ عدي قبل طلبك الأخير.
نعم.
قبل طلبك الأخير عاوز أكلمك، ممكن تجاوبني ممكن تجيبني باختصار لماذا لم يكن متاحا لكم مثل العراقيين في الأول مقاومة الحكم المستبد الذي ليس هناك خلاف بين الناس أنه كان مستبدا موغلا في الاستبداد اللي كان في العهد السابق قبل 9 نيسان؟
نعم أنا أجيبك
باختصار بس
على هذا باختصار. باختصار أحددها بكلمة واحدة عندما قال سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا علي عندما دخل ملك الروم إلى الشام وهو في حربه في صفين، فقال له رضي الله عنه وأرضاه: والله يا عدو الله إن لم تخرج من سوريا أو من بلاد الشام لوضعت يدي بيد ابن عمي وجئتك بجيش وأطردك من بلاد الشام يا عدو الله. فلذلك يا أخي الهاشمي والأخوة الكرام، وإن كان ظالما ولكن الآن 3/4 العراقيين يتمنون ذاك الحكم الظالم، وكثير من الأخوة خرجوا مظاهرات مطالبين بهذا الأمر رغم ظلمه واستبداده، ولكن ما نعانيه اليوم أشد من ذلك.
أنا اللي عاوز أقوله لك يا عدي يا عدي حفظك الله ورعاك ووفقني وإياك لكل خير. هناك من يقول إن الشعوب الإسلامية التي ترضى بالظلم وبالاستبداد سيجري عليها حكم الله، تجري عليها السنن، كما قال ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. يعني الناس يظنوا أنهم بالخوف وبالخنوع للمستبد والاستبداد والطغيان يأمنوا حالهم ويأمنوا عيالهم، لكن يأتيهم ما هو أسوأ منه، لأن الظلم بطبيعته يقود إلى المهالك. فالعبرة من ربما العبرة من تجربتكم أنتم الاحتلال بغير. الرئيس بوش نفسه قال ما يحب الاحتلال، الاحتلال بغير في كل الدنيا، ولكن الشعوب اللي ترضى بأن تسام كالنعاج وتخاف أن تدفع ضريبة الحرية كما تدفعها الشعوب الأخرى يأتيها ما هو أسوأ. شو رأيك فيه؟
نعم،
هل هذا الحكم التاريخي باختصار عشان نخلص؟
أخي نعم، نحن في الآن لم نرضى بالظلم، والكل يعرف مدى شجاعة العراقيين، وقد اتضحت شجاعة العراقيين من أهل السنة والجماعة ولا أقول غيرهم. أما الأمر الآخر الذي تقوله بأن قبل في زمان صدام وأن الأمم إذا رضيت بالظلم سوف يأتيها ما هو أشد، نحن أهل السنة لم نرضى بظلم صدام ولا غيره، والدليل أننا قمنا بكثير وقام العراقيون من أهل السنة والجماعة بكثير من محاولات الانقلاب، ولكنها يعني الله سبحانه وتعالى
على كل حال. طبعا انت الان يا عدي انت تقول اهل السنه، يعني الشيعي العراقي مش عراقي، ما هو عراقي، والكردي العراقي مش عراقي.
نعم
عراقي.
نعم اخي عراقي نعم، ولكن اذهب
نعم. لا ولكن ما نكمل ما نتوسع، لان الموضوع حيخرجنا برا المناقشه وحيشوش على الايام والاماس العمريه وهي تعرض. انتم كلكم اخوان اولاد بلد واحده، أتوقع أن المشايخ هنا وكل الناس اللي يسمعوا فينا حيقولوا لكم تواصوا بالوحدة وبالاتفاق وبالتكاتف والتضامن، ودعوا الطائفية فإنها يعني من قد تكون نفسها هي من الجاهلية. لكن الآن هذا مش موضوعنا على وضع السياسة العراقية، إن شاء الله نناقشه مرة أخرى. أنا سعيد باتصالك وأتمنى لك ولكل العراقيين، أرجو لك ولكل العراقيين إن شاء الله الحرية والأمن والاستقلال والوحدة، وأنه تعود عنكم الأجواء العمرية هذه اللي نحكي عنها الليلة. الآن مكالمتين باقين عنا، أبو بنان وعبد الرحمن على الخط، فما أرجو نعتذر من بقية الإخوان، الوقت ضاغط علينا والمشايخ هنا عندهم تعليقات صغيرة على ما سمعوا. أبو بنان تفضل.
السلام عليكم يا دكتور الهاشمي.
وعليكم السلام يا أبو بنان، انطلق وابتسم وتكلم وتكلم كأنك من أول من السلام حزين كده.
أي والله يعني
رغم أنه نحن نحكي الليلة عن فتوحات عظيمة
إن شاء الله. حياك الله وشيخينا الكريمين وإخواننا المشاهدين والمشاهدات، وسمحك الله يعني أن بوش لا يريد الاحتلال، هذه مسألة أخرى نتحدث فيها بعدين إن شاء الله. عموما أنا الحقيقة أصدقك القول، لم أكن لأتصل على هذا النسق التي تسير عليه الحلقات، ما كان يستدعي ذلك، ولكن صعب أن نوازن بين ثلاثة نقاط: الحفاظ على جهدكم الكريم والمبارك، والذي لم يستطع أحد الآن ولم يعد أحد يستطيع أن ينكره في هذا الفضل الذي أدته لهذه الأمة من فهم هذه الأحداث. والثاني هو أن لا نتعدى على حقك في صياغة توجه الحلقات نحو هدف وهو سام أيضا، وهو سام أيضا، ولكن أيضا نصر على أن ننتزع منك نحن حقا في أننا لنا رؤية في طرح هذه المواضيع. عموما سأتجاوز كل هذا هذه الليلة. والسبب الذي جعلني أتدخل هو تدخل السيد الخزاعي.
تكلم، ما زلت معنا على الخط أبو بنان؟ يا أخي المخرج هل أنت قطعته؟ أبدا، يقول والله ما قطعك. يعني فيكون يا أبو بنان الخط، رغم أنك أنت يعني تتكلم من مدينة يكون خط أوروبي، ولكن للأسف مش من عندنا مية مية. إذا حصلتنا في الثانيتين هذوما رجعت بنرجعك طوالي. الأخ عبد الرحمن تفضل.
وعليكم.
وهلا وعليكم السلام.
أخي الكريم، أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر وجوه كل الأخوة الذين يقومون بهذا البرنامج.
الله يعزك.
وسلامي وشكري الجزيل لكل الشيخين وكل الأخوة الذين قاموا في تقديم هذا البرنامج.
الله يعزك.
الأمر الذي أريد منكم أنه يعني هذا البرنامج يقوم بخطوات جميلة بنشر أخبار الصحابة رضوان الله عليهم بطريقة صحيحة وموضوعية، ولكن أرجو أن لا تفسحوا المجال لكل مشوش وكل مرجف وكل إنسان حاقد يأتي لكي يضيع يعني الفحوى ويضيع ثمرة هذا البرنامج، وأن يبقى البرنامج يعني يستمر بهذه الطريقة الجميلة. الأمر الآخر أخي الكريم، أنه أريد أنه الشيخين يعرفوا لي حسب قول أهل السنة والجماعة من هم أهل البيت؟ لأنه مثلا الشيعة يقولون أهل البيت هم بس علي.
أنت ليش يعني ما في حد شيعي يشوش يعني أو حتى نتكلم على الموضوع ولا ليه يعني بعض الإخوان من عندكم تطوعا تفتعلوا في المشكلة؟ الناس كلها تتفرج مرتاحة ومبسوطة.
أستاذ الكريم بعض الناس يعني أنا أريد أقول لك شيء.
في البرنامج ما حصل، إحنا الآن ليش نجيب حاجات من برا؟
لا أنا يعني ما أتكلم عن البرنامج اليوم الحلقة الواحدة هي، أنا أتكلم عن عدة حلقات حصلت في السابق.
السابق خلاص، السابق جاوبوا المشايخ. أنت قدر.
أنا أريد أقول شيء بسيط الآن، إنه عندما يتكلم هذا البرنامج الجميل لمن عنده قلب يزيده يعني ثبات ويزيده ثقة وإيمان في الصحابة وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد من الذين يعني شوشت وسممت أفكارهم بإعداء الصحابة يعني الله سبحانه وتعالى يكتب لهم الهداية منهم من كتب لهم الهداية واهتدوا.
أوكي. أنت الآن ما أنت الآن.
والآخر هذا يعني كأنكم أنتم بهذه البرامج تلقموهم حجارة في أفواههم.
لا 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 لا.
ويزدادون يعني حقداً على الصحابة.
اسمعني يا عبد الرحمن. نحن في الأيام ولماس العمرية ما عندنا إلا المحبة والكلمة الطيبة. والحوار الحر الموضوعي المتوازن.
هذا كلام جميل.
لكن أنا أسألك سؤال. نعم. نحن نحكي عن مرحلة كانوا المسلمين كلهم سنة وشيعة مذهب واحد. أيوة. نحكي عن مرحلة عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وواحد من أشهر مستشاري الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أنا أسألك سؤال، معاذ بن جبل في هذه الحملات اللي حكوا عنها الإخوان اليوم، أيوة، وقف مع الوفد الرومي قال لهم أميرنا رجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبيه أقررناه، وإن غير عزلناه، ولا يحتجب عنا ولا يتكبر ولا يستأثر علينا. أنا عاوز أتحداك دلوقتي، الإخوة المسلمين الشيعة في إيران غيروا رفسنجاني وخاتمي ونجاد، وما قدر واحد من الرؤساء دي يغير الدستور ويتحايل ويظل فيه. أتحداك تجيب لي دولة عربية سنية تم فيها التداول على الرئاسة. جاوبني، اسمع وين صوتك؟ وين صوتك؟
إلا أنه التي تحكم أنه إذا كانت الدول العربية تتكلم عليها، أنا أتحدى أيضا أنه إذا في دولة منهم.
لا قبل ما تتحدى أيضا جاوب على السؤال.
يعني أريد أنه تتبين لي أنه إذا في هناك أي دولة تحكم بالإسلام يعني على الطريقة السنية، أو نعم لو كان الغالبية العظمى مثلا من مثلا في مصر هم من اهل السنه والجماعه، هل الحكومه مثلا في اي دوله عربيه تحكم بالسنه؟
طيب ليش السنه؟ طيب ليش ما هو حيصلك حيصلك الاخ الشيء، حيقول لك الايرانيين ثاروا بالورد، واجهوا الجيش الايراني. أيوة. الجيش الشاه معاه اعتى دوله في العالم واشنع جهاز مخابرات في الدنيا.
ايوه،
رفعوا الورود امام الدبابات وحرروا ارادتهم، بينما يقول لك هو ممكن يقول لك المسلمين السنه زي النعاش كده يفعل بهم ما لا يفعله العدو بعدوه، ولا كلمة ولا يحاك، وكل واحد
منهم. هذا ما هو صحيح.
فإذا
أنا أكلمك وأنا
فإذا بدل ما نحكي في الأمور الطائفية الضيقة.
لا أنا ما
اسأل نفسك.
والله من تجربتي مع الشيعة إنه في منهم يعني ختم الله على
لا 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 لا, لا, لا الشيعة اسمعني أنت الآن أول شيء تقول في كلام خارج نطاق البرنامج، ثانيا أنا سألتك نحكي عن مرحلة المسلمين كانوا فيها سنة وشيعة شيء واحد، ثالثا الروح اللي كانت وراء الفتوحات اللي شاركوا فيها كل المسلمين. أيوة. كانت روح الحرية.
أيوة.
وأنا أسألك الآن عن الحرية لماذا غابت، وأنت بدل ما تجاوب على السؤال تحاول تتهجم على يعني إخوان آخرين محترمين. شعار البرنامج هو احترام الجميع، وأنا أقول لك بكل صراحة لا أسمح لك ولا لأي متصل آخر بأن يتهجم على أي طائفة ولا على أي إنسان يخالفه في الرأي. أسمح بالحوار لكنني لا أسمح بالتهجم أبدا ولا أرضاه، ولا يكون في هذه البرامج التي أديرها أو يديرها من يعمل معنا أيضا من الإخوان من الزملاء المبجلين المذيعين في قناة المستقلة وأيضا في قناة الديمقراطية، لأننا نحن مذهبنا هو الحوار والحرية وليس التشنيع والتبادل الشتائم والاتهامات. الآن بقيت لكل منكم دقيقة ونصف، ونلتقي غدا إن شاء الله على قصة فتح بيت المقدس، فأيكم يبدأ.
أنا سأجيب السؤال الذي سأل، سؤال علمي، منهم من المراد بأهل البيت؟
نعم.
أهل العلم يقولون، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وبعض المالكية، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويدخل فيه ذريته، ويدخل فيه أزواجه، ويدخل فيه أصهاره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وذكر بعضهم في ذلك حديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم أنه قال ونساؤه من أهل البيت، قال نعم نساء من أهل البيت، يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في مسمى آل البيت. قول الله تعالى عن إبراهيم قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني الخطاب لسارة زوجة إبراهيم. وكذلك قال تعالى عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله يعني. وقال الله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني يدخل فيها طبعا علي رضي الله تعالى عنه، الحسن، الحسين، العباس، عبد الله بن عباس، ويدخل فيها أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
بقية الجواب غدا إن شاء الله، ومع قصة قتل بيت المقدس. فلك الشكر والتقدير، وأيضا للدكتور ناصر الحنيني وللمشاهدين الكرام في كل أنحاء العالم. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.